بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب وهذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة النحل وقول الله عز وجل: والله خلقكم ثم يتوفاكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين، أما بعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. يخبر تعالى عن تصرفه في عباده، وأنه هو الذي أنشأهم من العدم ثم بعد ذلك يتوفاهم،
وهذا بمقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له الملك وله التدبير وله الخلق، يخلق خلقه ويدبر أمرهم ويتصرف فيهم، هذا بمقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى. فلا خالق سواه، الله خالق كل شيء، ولا مدبر إلا هو سبحانه وتعالى، وكل تدبير في الكون إنما يقع عن تدبيره. قال الله سبحانه وتعالى: يدبر الأمر. نعم، أنشأهم من عدم، ما من مخلوق إلا ولم يكن شيئا يوما ما، فكل ما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق، لم يكن فكان، لم يكن فكان. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، فكل ما سوى الله عز وجل مخلوق، لم يكن فكان. أما بعدما كان هل يفنى؟ نقول: سيفنى كل مخلوق إلا من خلقه الله عز وجل للبقاء. فهناك خلق خلقه الله عز وجل للبقاء، كالروح مثلا، هذه لا تموت. وكما خلق الله عز وجل نعيم أهل الجنة من الحور والولدان فإنهم لا يموتون وغير ذلك، وإلا فالكل يموت، الملائكة تموت والإنس يموتون والجن يموتون وكل ما خلقه الله عز وجل سيموت. إذن هناك فرق بين البداء وبين الختام. أما البداء فلم يكن شيء من المخلوقات موجودا ثم أوجده الله، هذا في البداء. وأما في النهاية فإن كل شيء سيفنى ويبيد ويهلك، كل شيء هالك إلا وجهه، إلا من استثناه الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: لكن أليس هذا يكون مشاركة لله عز وجل في البقاء؟ نقول: لا، لأن البقاء ليس عائدا إلى ذات هذه المخلوقات، إنما لإبقاء الله لها، هذا لإبقاء الله لها. وهذا هو الفارق بين حياة الله وحياة المخلوقين. حياة الله لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، أما حياة المخلوقين فهي مسبوقة بعدم ويلحقها فناء، إلا من استثنى الله عز وجل مما لا يلحقه فناء. نعم.
قال: ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرم وهو الضعف في الخلقة، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا، الآية. وقد روى عن علي رضي الله عنه: أرذل العمر 75 سنة.
يعني وهذا من سنن الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. يعود الإنسان اللي عنده 20 سنة ليس كالذي عنده 40، ليس كالذي عنده 60، ليس كالذي عنده 80، هكذا. فالله عز وجل يخالف بين هذه الأطوار، ليدل ذلك على قدرته سبحانه وتعالى وعلى إرادته سبحانه، وعلى أن الخلق لا يملكون لأنفسهم شيئا. فأنت إذا طعمت في السن خارت قواك ولم تكن كالقوة التي كنت فيها شابا، تضعف، يحدوذب الظهر، كنت لا تحتاج إلى عصا، احتجت بعد العصا، قد لا تقوى معك العصا على حالك، بل تحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك، وقد يصبح إنسان قعيدا وهكذا بالنسبة لضعف البدن وقوته. الإنسان بدن وروح وقلب، أما البدن فهو الذي قال الله عز وجل: والله خلقكم من ضعف ثم كالطفل الصغير ضعيف ما يقوى على تدبير أمره، والله خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة وشباب وتصرف، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. أي إنسان مهما كان، الرسول صلى الله عليه وسلم لما سابق عائشة فتقول: سبقني مرة وسبقته مرة، وكان النبي يصلي أحيانا وهو جالس صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للبدن، يشيب يضعف يقوى بحسب العمر. أما الروح والقلب فهل يلحقها ذلك؟ ضعف قوة، ضعف وشيبة؟ لا لا، فقد يرزق الإنسان من الهمة والقوة في الإقبال على الشيء ما لا يرزقه الشاب. متى يكون ابن 80 أقوى من ابن 20؟ متى؟ متى؟ إذا كان صاحب همة، صاحب ديانة، صاحب قوة. كما قلنا لا نقول إن أناسا مشوا عند 90 سنة بالعصا قاتلوا. سليمان بن سرد رضي الله عنه قاتل عند 93 سنة، قتل سنة 65 في معركة عين الوردة رضي الله عنه في جيش التوابين، وله على ما ذكر كثير من المؤرخين 93 سنة، 93 سنة وهو يقاتل، بل قيل نزل على فرسه وصار يقاتل. ليه؟ لأنه نزل بكامل همة. يا ترى القوة اللي موجودة هنا قوة ماذا؟ الهمة. الهمة، الهمة تعوض، بل تزيد، تعوض ذاك الضعف الذي يلحق البدن. قد يكون عنده 20 سنة ولكنه ليس عنده همة، فتجد ماذا؟ قعيدا، قعيد البدن، قعيد الهمة، قعيد القلب، قعيد القضية، قعيد الهدف. أليس كذلك يا أخواني؟ أليس الواحد عنده 80 سنة أب يحرك ابنه اللي عنده 20 سنة؟ قم يا ولد، طول الليل والنهار نائم 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 نائم، ماذا استفدت أنا من قوتك؟ ماذا استفدت؟ قوتك إذا لعبت، قوتك إذا مرحت، قوتك، لكن قوتك في مصلحتك، قوتك في الإقبال على الله، قوتك في الصف الأول، قوتك في حضور الدروس، قوتك في الجهاد، قوتك في الإصلاح بين الناس، قوتك في قضاء مصالح المسلمين، قوتك في، لا أبدا أبدا. أدخل المسجد، ما يدخل المسجد، ما عنده قوة يدخل المسجد، ما عنده قوة بدنية ولا ما عنده قوة إيمانية. وكلنا يرى من يأتي يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وعنده 80 وعنده 90 سنة وقلبه معلق بالمساجد. لماذا قلبه ما شاخ؟ لماذا قلبه ما كبر؟ لماذا قلبه ما صار فيه الضعف والشيبة؟ لأن هذا لا يلحق ضعف وشيبة. لهذا بشرى أزفها لأصحاب الضعف والشيبة: بدنا سيبقى معك القوة بحسب الهمة، بحسب رزق الله، بحسب عطاء الله لك، ولو كان عندك هذا. رجل بلغ من الكبر عتية، بلغ به المرض حتى مات ووزنه 37 كيلو ومناعته 0، يصر على أن يؤتى به من المستشفى إلى الحرم إلى غرفته، وأصيب بالسرطان ينحت في بدنه نحتا على أن يؤدي دروس العشر الأخير كما تعودها من عشرات السنين حتى لا يسقط عمل من أعماله التي اعتادها. يؤتى به ومعه الأطباء، يؤتى به ومعه الأجهزة، يؤتى به ومعه الأنابيب على سريره ويؤدي الدرس. حتى كان آخر ليلة قالوا يا شيخ المرض قد بلغ مبلغا عظيما لا يمكن تذهب اليوم، وهو يقول لأبنائه إذا لم تأتوني بسيارة إسعاف سأذهب، سأذهب أنا حتى يأتي يؤدي درسه في الليلة الأخيرة، ليلة الثلاثين من رمضان، ليست ليلة التسعة والعشرين، ليلة الثلاثين. تلك عشرة كاملة لم تسقط منها ليلة، ومات بعدها بأسبوعين. هذا عنده ضعف وشيبة، هذا عنده. أما البدن فمع الأطباء، وأما القلب فمع رب العالمين سبحانه وتعالى. يؤدي درسه، أين الشيب؟ أين السرطان؟ أين المناعة صفر؟ أين الوزن 37 كيلو؟ أين كل هذا؟ أين كل هذا؟ لا وجود له أمام قلب، أمام همة. صدق ابن القيم، لابد لطالب العلم من همة ترقي ومن علم يبصر ويهديه، هي هذه. ابن عقيل يقول كنت أجد عند الثمانين ما لا أجد عند العشرين. إذن يا إخواني ما نقرأ في القرآن، يا إخواني ما جعل سنة كونية كونية، أما الله يخلق الإنسان ضعيفا ثم يقوى ثم يعود، زي الرسم البياني في الرياضيات كذا، نقطة ثم تصل إلى المنحنى أعلى 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 حتى تصل إلى أعلى منحنى ثم تنزل كذا 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 كذا، وهذا كقمة الجبل. هكذا الإنسان أصلا، هكذا الإنسان يبدأ ضعيفا ويقوى شيئا شيئا حتى إذا بلغ الأربعين بلغ الأشد يعود مرة ثانية، 41 42 61 71 81 80 وهكذا تصل كذا. هذا ليس مؤشر القلب، ما في رسم بيان للقلب. رسم بيان القلب الإيمان، يعلو فتعلو معه الهمة، يعلو فتعلو معه الهمة، يعلو فتعلو معه. لا ضعف ولا شيبة ولا كذا، إني أريد أن أطأ بعرجة الجنة، بعرجتي بعرجة الجنة، بعرجة الجنة. ويقتل رضي الله عنه أعمى يرفع الراية، عبد الله بن أم مكتوم، مصعب تقطع يده ينشغل بها، مقطوع الذراع مقطوع اليد، تخيلوا رجل مقطوع اليد يأخذها بالأخرى، طب وهذه وكأنه قطع ظفر، ظفر خلاص راح، ظفر شعره راحت، يد يد تخيل تقطع اليد، هيكون كامل الانشغال بها ولا لا؟ لكن شوف قوة الإيمان إخواني، عظم الهمة إخواني، لا يلتفت إليه يأخذ الشمال، طب قطعت الشمال. إحنا كنا نقرأ إيه إخواني؟ ما نلتفت، يعني تخيل قطع أصبع، ممكن تعمل عمل بعد ما يقطع الأصبع؟ يعني أنت في درس الآن، أنا الشيخ هو أشرح الآن، لما يقطع ظفر لما يقطع شيء هعمل إيه؟ هتوقف الدرس؟ قطعت يد الأخرى، قطعت الأخرى، سبحان الله. هذا فين بقى؟ يلا طول جند على وجه الأرض، على وجه الأرض يصنع مثل هذا. يبقى هذه هي القوة التي لا تأثر، هذه القوة التي تأثر. اقطع الذراع، اقطع الرجل، افقع العين، افقع العين ولا شيء. بشرى، بشرى إذا أردت أن تموت صغيرا قويا لا شيب ولا ضعف، ولو بلغت المئة. مر معنا ترجمة الشيخ الشعيبي صح؟ إخواني بيفتح كتب بعد 100 سنة، إخواني شيخ، إخواني يا إخواني إحنا في إحنا العلماء أنسونا إخواني، إحنا عندنا في أبائنا أول إذا بلغ 80 ده عزازي ابن الحج، والله أبوك عزاز ازيك يا عزاز ودقيقتين وينسى عزاز. قال لا، ويعني لما يكون رجل بقى بيعرف يفك الفلوس ويعطيك وكده وعنده 80-85 سنه يسكت، ده عارف الفلوس، عارف بيعرف يعد، حاجه عجيبه، مش بيعرف يرجح، مش بيعرف يعيش مع الرجال، صحيح وضعيف. ابصرت عيني ابن بس 90 سنه اقسم بالله لا فرق، لا ذاكره ولا لغه لغه، رجال رجال، تعليقات تعليقات، كان ابن باز لم يفقد من شيئا من ذاكرته وضبطه وعلمه حتى مات اخر ليله رحمه الله تعالى. وهذا العثيمين، فين الضعف يا اخوان؟ فين الشيبه يا اخوان؟ فين الشيبه يا اخواني؟ فين العصا؟ فين العكاز؟ فين يهادى بين رجلين؟ فين يا اخواني؟ هذا الذي لا يشيب، هذا الذي لا يضعف، هذا الذي لو كنت على سريرك عندك شلل رباعي ولا ثماني ولا أي شيء، لو ما تحرك منك شيء، لو ما تحرك منك شيء يقوى معك. فإن أردت قوة لا تشيب بل تزيد مع الإيمان، مع التعلق بالله، مع استشعار القضية، إذا أردت ذلك فانظر إلى حياة القمم، إلى حياة القمم الذين عوضهم الله سبحانه وتعالى، والذين أعطاهم الله عز وجل ما لم يعط غيرهم. ولهذا كان الألباني رحمة الله عليه ماذا يقول لما تكلم على أثر أعمار أمتي بين 60-70 وقليل من يجوز، يقول وذكر ابن عرفة تقريبا قوله أنا من القليل الذي كذا، يقول وأنا من القليل، هات كلام الألباني رحمة الله الذي تجاوز، كان عنده 84 سنة وقتها وقت يكتب هذا، والشيخ مات عن 86 سنة رحمه الله، يقول وأنا من القليل الذي يجوز، ومن بابي وأما بنعمة ربك فحدث، فإنني والحمد لله أكتب وأفعل وكذا، وأقود سيارتي بنفسي وبسرعة يعاتبني فيها بعض أصحابي وكذا وكذا، وأجد من الهمة ومن النشاط وكذا وكذا، والحمد لله لم أصلي إلا وأنا قائم، ما أصلي جالسا، وهو إلى خير. 84 سنة، 84 سنة، هذه التي لا تشيب والتي يا أخواني لا يلحق ضعف يا أخواني، هذه التي تبقى. يبقى قوله تعالى والله خلقكم من ضعف ثم جعل بعض ضعف قوة ثم جاء من بعد قوة ضعفا وشيبة في البدن، هذا البدن، شوف البدن كان غض طري، شباب حيوية يعود بعد ذلك يذبل شيء زي الزرعة. الآن احنا بنحصد الأرز، كان ماذا؟ العود أخضر قائم بنفسه، الآن تمايل، اصفر للحصاد. هكذا أنت، هكذا الإنسان، هكذا سنة كونية تدل على قدرة الله وحكمة الله. وإلا لو كان يبقى القوة للصالح لبقيت قوة الأنبياء كما هي، لبقيت قوة الصالحين كما هي، لكن دي سنة كونية. لكن دعك من هذا، تعال إلى قوة إيمانية. أصلا القوة البدنية ما قيمتها؟ لأمارس أعمالي بنشاط، لأمارس حياتي بنشاط حتى لا أحتاج إلى أحد. الذي تحصله من الهمة أعظم بل أضعاف ما تحصله من هذه القوة في إجراء أعمالك، في إجراء أعمالك. فالمسألة يا أخواني هي مسألة الهمة، والهمة يساعدها الإيمان ويساعدها انشراح الصدر، لأن الإنسان إذا انشرح صدره قويت نفسه، فصار يقوم وينزل وكذا إلى آخر ذلك. إخواني الإنسان بيكون مريض ولو ذهب إلى مريض طمأنه قليلا وهو رايح يعكز، لو طمأنه قليلا ماذا يصنع؟ ترتفع المعنويات، وبالتالي يجي ماشي، وبالتالي يجي جالس، وكان نايم أصلا قبل أن يذهب إلى الطبيب. فإذا كان هذا في خبر طبيب فما بالك بأثر سلفي، فما بالك باحتساب احتساب أجر، فما بالك بمطالعة سير الصالحين. هذا كله والحمد لله أقوى أسباب القوة، الإيمان والطاعات، فإنها تزيد من قدرة الإنسان على كل شيء يا أخوان، ومن كل شيء، ومن كل شيء. هذا معروف معلوم، ونراه بأعيننا ورأيناه بأعيننا في علمائنا وعلماء الأمة وسادتها. 114 سنة يموت الشيخ الشعيبي، ها هالترجمة، 114 سنة الشيخ يدرس بعد 100 سنة، الشيخ اللي يحفظ اسمه عند هذا السن تتعجب، أو أسماء أولاده تتعجب. يا أخواني مش يتكلم في علم، تكلم في علم. وهذا لا يعكر عليه أن الشيخ قد يبتلى مثلا بنوع مرض، شاء الله أن تكون حياته قصيرة لكذا، وابتلى بنوع مثلا مرض قد يذهب ذاكرته، هذا أيضا لحكمة الله. وإلا فالغالب في علمائنا هو حفظ الله لهم بأسماعهم وصفاتهم. ولهذا كان من أكثر دعاء الألباني رحمة الله عليه: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما حيتنا. نعم هات. نعم عندك شيخ ألباني؟ هي اقرأ.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تعليق على حديث أعمار أمتي، قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك. قال ابن عرفة: وأنا من ذلك الأقل. فعلق الشيخ رحمه الله قائلا: وأنا أيضا من ذلك الأقل، فقد جاوزت 84 سائلا المولى سبحانه وتعالى أن أكون ممن
طالب. 84 أخوان، 84 عمر مديد، 84 نظيره مما ترائه، ترى أنت أمامك الآن يبلغ 84. نعم.
سألني المولى سبحانه وتعالى أن أكون ممن طال عمره وحسن عمله، ومع ذلك فإني أكاد أتمنى الموت لما أصاب المسلمين من الانحراف عن الدين والذل الذي نزل بهم حتى من الأذلين، ولكن حاشا أن أتمنى. وحديث أنس ما يزال أمامي منذ نعومة أظفاري، فليس لي إلا أن أقول كما أمرني النبي صلى الله
يعني
عليه وسلم.
حتى الكلام العادي، الكلام العادي لا يخرج عن الأثار، يعني يقول أنا أتمنى ومع ذلك أتمنى، يعني أكاد أتمنى الموت لما أرى من المسلمين، هم مش لما أرى من الفقر، مش لما أرى من ارتفاع الأسعار، مش لما أرى من كذا، لا، هو هم العالمي يا أخوان، هو هم العالمي، قضية دين، لكن يستدرك فيقول ولكن هذا
حاشا أن أتمنى. وحديث أنس رضي الله عنه ما يزال أمامي منذ نعومة أظفاري، فليس لي إلا أن أقول كما أمرني النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وداعيا بما علمنيه صلى الله عليه وسلم.
ومع ذلك نقول، ومع ذلك نقول يجوز تمني الموت، يجوز التمني، لكن على وجه يتصل بالدين لا بالدنيا والجزع، المنهي عنه محمول على ما إذا كان يخاف الجزع والسخط ويحمله ضيق صدره على ذلك. فإذا مرض يتمنى الموت حتى يخلص من هذا المرض، إذا كان في فقر يتمنى الموت حتى لا يقاسي هذا الفقر، أما إذا كان لدين ويخشى الفتنة فيجوز التمني، أن يتمنى الموت. ماذا قالت مريم رضي الله عنها؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. وجاء أيضا في حديث أظن عند البخاري، هو حديث صحيح، أن الرجل يمر على قبر أخيه فيتمرغ ويقول: ليتني مكانه، فيجوز التمني. طيب، والأكمل، والأكمل أن تقول: اللهم أحيني ما علمت الحياة خير لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي. يبقى عندنا ثلاثة أمور: الأمر الأول ما جاء به النهي، وهو أن يتمنى الإنسان الموت لضر أصابه، يبقى الحامل على التمني الجزع. طيب الثاني الجواز، الجواز بماذا؟ بأن يتمنى لعلة شرعية تمني. طب والأكمل؟ أن يقول: اللهم أحيني ما علمت الحياة خير لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هات ياسر تمني الموت كده. نعم.
قال: وداعيا بما علمنيه صلى الله عليه وسلم: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وقد تفضل سبحانه فاستجاب ومتعني بكل ذلك، فها أنا لا أزال أبحث وأحقق وأكتب بنشاط قل مثيله، وأصلي النوافل قائما، وأسوق السيارة بنفسي،
وكذا وأبحث بنشاط قل مثيله، بنشاط في الجهاز، لا، لم يكن علم الألباني علم أجهزة أبدا، ولا أعلم أن كان في أجهزة أصلا، يعني نشاط وهمة أجهزة؟ لا، لم يكن الألباني هذا. الألباني مع الكتب ليل نهار، مع الكتب. الأخ محمد ابن منير ابن آدم ابن عم الشيخ لزم مباشرة، ابن عمه كان معنا بالمدرسة، محمد ابن منير آدم، يقول كان الشيخ أحيانا يبقى نازل من الدور الأول إلى الثاني، من الثاني إلى الأرض وكذا، ومعه الكتاب، ربما يجلس على الدرج السلم 6 ساعات، يقف انشغال، يقف. وأنتم تعلمون مر معنا قصة ورقة ضائعة، اللي قرأ تقريبا 10,000 ورقة حتى يحصل معلومة. يقول وكل هذا مع قمة الترتيب والنظام. يقول حياة الشيخ لم تكن عبء أي شيء، أي شيء الطبيعي منظم. يقول كان الشيخ يقوم على علف الطيور، فكانوا في الدور العلوي هذا عامل ماسورة، ماسورة إلى محل الطعام إلى الإناء، وعنده الحب معه في المكتبة، إذا جاء وقت العلف يضع الحب فين في الماسورة، ينزل على هذا، والماء وكل شيء منظم، كل حاجة منظمة، حتى هذه منظمة. وعنده مرآة، يقول عنده مرآة جعلها في البلكونة، المرآة دي عاكسة يعني للشمس، بحيث إذا غرب الشمس بيلاحظ الغروب في هذا، فالشمس إذا كانت هذه تغرب على المرآة، هو جالس مكانه شايف الشمس في المرآة، يعني كل حاجة مرتبة. ولهذا يقول كان أشد شيء عليه لما يجيوا مثلا، يقول كان مثلا ممكن يجي الأمن ولا شيء يبحث، إنه لا يرتبون كتبه، فذاك أصعب شيء عند الشيخ. فهي أصلا الشيخ من طبع هذا، يعني هذا من طبع، كل شيء يقف عنده، كل شيء يقف عنده ويرتبه وينظمه. نعم.
قال وصل النوافل قائما وأسوق السيارة بنفس المسافات الشاسعة، أقول ذلك من بابي، وأما بنعمة ربك فحدث، راجيا من المولى سبحانه وتعالى أن يزيدني من فضله فيجعل ذلك كله الوارث مني، وأن يتوفاني مسلما على السنة التي نذرت لها حياتي دعوة وكتابة، ويلحقني بالشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
أحسبوا كذلك والله، إن نشهد الله فيما يبدو لنا فيما يظهر لنا أن هذا الرجل فعلا عاش هذه القضية بديانة واحتساب وإيمان وبذل وعطاء. صحيح إخواني يكثر طلاب يعتنون بالحديث، لكن أقول مفتاح هذا في هذا الزمان والعصر، مفتاح هذا العلامة الألباني بكتب ورسائله ونشر ذلك، ما إخاله. يا ليت طالب جاحد يقسم بالله صدقا، جحد فضل الألباني بعد الله عز وجل عليه، ما إخاله طالبا استغنى عن كتب العلامة الألباني، ما إخاله طالبا ولا صار شيخا الآن، ولا حتى الذين يردون على الألباني رحمة الله عليه، ما إخاله أحدا استغنى عن كتب هذا الرجل، ما إخاله أحدا. كانت هذه الكتب مفتاحا عظيما، سواء في أصل العلم أو في أصل البحث في بعض الأحاديث. ما أظن الرجل هذا فتح هذا الباب وحبب هذا الباب من تعظيم السنة وتمييز سقيمة من صحيحها في هذا الزمان وفي هذا العصر. نعم. إيه؟
له قصة مع النجار يعني.
نعم.
له قصة مع النجار في باب المكتبة يعني.
مين؟
الشيخ الألباني له قصة مع النجار في باب
المكتبة. إيه نعم.
ذكر بعض الطلبات.
قال بعض طلباته. وأنا أذكر مرة أنه نادى النجار، نجار من النجارين ناداه مرة، قال له أريد أن تقلب باب المكتبة، بدلا من أن يفتح على الجهة اليمين تجعله يفتح على الجهة الشمال.
شوف 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 دقة الشيخ، هذا يعني أمر مقرر، يغير فتحة الباب، بدل ما يفتح على اليمين يفتح على الشمال. ليه بقى؟ خلي بالك لاحظ.
نظر عليه النجار، يعني ما السر؟ قال يا شيخ يعني يمين ولا شمال، ما المشكلة؟ قال الشيخ الألباني تستطيع. قال النجار طبعا أستطيع، لكن قل لي ما السبب؟ قال شيخ أنا وضعت مكتبي هنا، فإذا كانت الباب يفتح وهكذا سأضطر أن أمشي 5 خطوات زائدة لما أصل إلى المكتب، فأنا أخرج من المكتب 5 صلوات في اليوم والليلة، وقد أخرج مشوارا لأغراض البيت أو لمحاضرة أو كذا، فهذه 7 مرات، كل مرة بين ذهاب وإياب، ها هذه حوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة ضاعت مني في الأسبوع، كم سيضيع في الشهر، كم سيضيع؟ لكن إذا فعلنا هكذا تكون رجل في الباب ورجل على المكتب، فلا أضيع وقتي.
الله أكبر. تظنون هذه من الأساطير؟ طبعا يمكن لعل واحد يقول يعني معقول. أي والله يا أخوان معقول. أنا أقول لك يعني من غير ما أستمع هذه القصة وما أنقل عن ابن أخي مباشرة، يعني ابن أخي محمد ابن منير آدم ابن أخي مباشرة بمعاينته، فهذا وما خفي كان أكثر من هذا بكثير. نعم نعم.
قال النووي رحمه الله في الحديث التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من فاقة أو محنة بعدو ونحوه من مشاق الدنيا، فأما إذا خاف ضررا أو فتنة في دينه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث.
انتبهتم؟ فلا كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضر أصاب، لضر أصاب، يبقى هذا إذا كان لضر. طب إذا ما كان لضر وكان خوف فتنة وكان لأمر شرعي وتمنى لا لجزع جاز. طيب والأكمل أن يقول اللهم إن كانت الحياة،
وقد
أحيانا ما حدثت الحياة. نعم.
وقد فعله خلائق من السلف،
قد فعله خلائق من السلف تمنوا. ويدل على هذا كما قلنا الآية قول مريم رضي الله عنها يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسا منسيا، وحديث الصحيح فيمر الرجل على قبر أخيه يتمرغ يقول يا ليتني مكانه. يمكن تجد تعليق ابن حجر على هذا في التمني، شوف هذا تجده في البخاري وغيره. يا فاروق مقطع لمن؟ اي نعم نعم. يقول ايه؟ اي هذا يعني عين السخط لما اختلف معه صار يقول هذا. الباني رحمة الله عليه ما يجوز لنفسه أن ينقل عن أحد كلمة إلا ويحيلها، ما يجوزها، وله فتاوى من أشد علمائنا في مسألة النقل هذا والعزو. نعم نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى ولا ينافي ذلك أيضا قوله تعالى عن مريم عليه السلام يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فإنها لم تتمنى موتا عاجلا لكنها تمنت موتا قبل هذه الفتنة، يعني يا ليتني مت ولم أفتن هذه الفتنة. فهو تمن لموت إيش؟ مقيد. مت قبل هذا يعني قبل أن أفتن، فذلك نقول لا منافاة بين هذا وبين ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا منافاة بينه وبين قوله في حديث أو في حديث لم يذكره المؤلف، لم يذكر المؤلف وإن أردت بعبادك فتنة فقبضني إليك غير مفتون، فإن هذا ليس دعاء، فإن هذا ليس دعاء بالموت.
وهذا أيضا من الأدلة، وإذا أردت فتنة فقبضني إليك غير مفتون. نعم.
فإن هذا ليس دعاء بالموت لكنه دعاء بماذا؟ بأن يموت على غير فتنة، يعني وإن تأخر موته فقبضني إليك غير مفتون. والحاصل أن الإنسان لا ينبغي له أن يتمنى الموت مطلقا حتى وإن كان في أمر نزل به في دينه، ولكن إذا نزل به أمر في دينه يفتنه فليقول إيش؟ اقبضني إليك غير مفتون. هكذا ينبغي، لأن الغالب أن البقاء للمؤمن خير من الموت، ولهذا جاء في الحديث أن خير الناس من طال عمره وحسن عمله. اللهم اجعلنا منهم.
كما قلنا يمكن نجمع بين كل هذه الأدلة في الباب على تقسيم الأمر إلى ثلاثة أقسام كما ذكرنا، قسم منهي عنه في التمني، وقسم جائز، وقسم أكمل. قسم منهي عنه أن يتمنى الإنسان الموت لضر أصابه وكذا فاحمله على ذلك الجزع، والجائز هو أنه يتمنى ذلك وكذا إذا كان يخشى فتنة على نفسه في دينه أو شيء من هذا فإنه يقول ذلك، وقد ورد عن خلائق من السلف كما قال النووي رحمه الله تعالى، ويدل على ذلك حديث يا ليتني مكانا وآية مريم أيضا. والثالث ما كان مبناه على الأكمل والأفضل أنه حتى مع الشيء في الدين أو كذا يقول اللهم أحيني، ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ذكرت الوفاة خيرا لي. ليه؟ لأن حتى لو فتن وكذا أما يقول توفني حين ذكرت الحياة خيرا لي وفوض أمر إلى الله، قد يكون محل فتن الإنسان دور يحصل به من الأجور وقت الفتن ما لا يحصله في غير وقت الفتن، لأن المؤمن ما يحل به غنيمة دائما. إن كان في وقت فتن قام بالتحذير من الفتن وضبط أمور الناس فيكون له الحمد لله سبب عظيم في رد الناس عن الافتتان في الدين وكذا وكذا، فهذا أمر عظيم. يعني أحمد رحمه الله في فتنة الدولة العباسية، الموت أفضل له ولا ما كان ولا ما قام به أحمد؟ ما قام بأحمد، ما قام بأحمد. من حياة ضبطت الحياة، من حياة على السنة ضبطت حياة الناس على السنة. ولولا مثل أحمد وغير أحمد ما ثبت الناس وقت الفتن. الناس يحتاجون إلى من يقويهم، من يبصرهم. ولهذا انظر إلى أبي بكر الثقفي رضي الله عنه لما قال إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب أنصر هذا الرجل علي رضي الله عنه. فقال ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار الحديث. فالإنسان يكون له دور في الفتن، هذه ينفع الله بها نفعا عظيما. من للناس وقت الفتن؟ ولهذا الذين يقولون انتبهوا يا أخواني، مسألة السكوت في الفتن، السكوت هذه معناه السكوت عن المشاركة، السكوت عن الخوض، لا تكون في الفتنة ذنبا فضلا أن تكون رأسا، لكن عن البيان. ما متى نعرف الحق من الباطل؟ عن بيان. ده هذا دور أهل العلم، ده هذا دور أهل السنة. أقول أسكت؟ أسكت يا أخي، ما لك أنت ولي غزة وفلسطين، ما لك أنت ولي السودان، ما لك أنت ولو ما لك أنت وهذا. لا، كيف مالي؟ أولا وقاية، لأن ما حل بالسودان قد يحل به غدا، فلا بد أن يدرس الإنسان المسألة قبل النزيلة. وغالبا غالبا ما يرسخ في الفتن إلا من كان بصيرا بها قبل نزوله، لأن الفتن لا تبقي ولا تضر، لن تترك لك وقتا تسأل ولا وقتا تذاكر ولا وقتا تحقق، لأنك قد تنغمس فيها من حيث تحسب أنك تحسن صنعا وليس كذلك. لا ريب ولا شك أن الأمة مجمعة أن معاوية رضي الله عنه لو ترك هذا الذي كان طلبه لكان أكمل، لا شك ولا ريب أن الأمة مجمعة على أن ما فعله الحسن هو الأفضل والأكمل، وأن ما فعله الحسين ليس هو الأكمل، ويا ليته لم يفعل هذا. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام، ليته ما فعل هذا وإن كان قتل مظلوما رضي الله عنه، لا شك ولا ريب. فمهما كان لو كان إنسان أفضل الناس، فمن الذي يتكلم فيه؟ ولهذا الصحابة ما خاضوا الفتنة بين علي ومعاوية، لكن ما تركوا تقرير الحق فيها ومع من يكون الحق. هذا أبو بكر يقول هذا، وهذا أبو بكر يقول أيضا لما قالوا معنا عائشة قال ارجعوا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وما من الذي يبصر الناس في وقت الفتن؟ وقت الفتن يحتاج إلى دين وإلى علم يضبط أحوال الناس. العلم هذا عندي من؟ عند من هذا العلم؟ عند العلماء. بل أحوج ما تكون الأمة للعلماء في هذه الأوقات العصيبة، حيث يختلط حق بباطل أو ينطق الرويبضة ويتصدر الجهال. فمن الذي يواجه هؤلاء إلا أهل العلم، إلا أهل البصائر الذين يميزون للناس؟ يبقى الحاجة وقت الفتن تكون العلماء. فمسألة السكوت لا أقول أسكت لا تكلم، السكوت ألزم وعلماؤنا موجودون والإنسان لا تكلم في وجود العلماء وكذا. لا تتكلم في وجود علماء، إن تكلموا وقرروا والحق معهم لا تعرضهم، لكن كل يجب عليه أن يقوم بالواجب عليه. العالم وطالب العلم طالما البصيرة موجودة وكلام العالم لا يصل إلى كل أحد، تكلم أنت مع العالم. النبي جهد بسيفه فقط، جهد بحجته فقط، النبي ومعه الصحابة، النبي في مكة ومصعب في المدينة، بيعة العقبة الأولى والثانية، هؤلاء الأفراد الذين أتوا بيعوا النبي بمكة بسبب ماذا؟ بعد فضل الله، بسبب ماذا؟ دعوة مصعب بن عمير في المدينة رضي الله عنه وغير ذلك. النبي في المدينة وأبو موسى الأشعري في اليمن وعلي في اليمن ومعاذ في اليمن يدعون إلى الله، انك تأتي قوم من الكتاب فليكن اول مدعوم اليه، مو بالعالم فقط، العالم وطالب العلم، العالم ومن ربه العالم، العالم يربي لينتشر الكلام مهما كان العالم. العالم يكفي الناس، العالم معك في اسرتك، العالم معك في محل العمل في المدرسه، يسمع المدرس بيقول كذا، انت الطالب اللي بتبلغ، انت الطالب اللي بتبلغ. العالم في السوق يسمع الفاظ الناس، انت الطالب الذي تبلغ. يبقى العالم وطالب العالم، ولا يحل أن يتكلم في الدين إلا عالم أو طالب عالم. فيبقى السكوت في مسألة الفتن سكوت عن الخوض فيها، سكوت عن المشاركة فيها، إنما السكوت عن بيانها وبيان الحق فيها. متى سكت السلف؟ الصحابة اعتزلوا، 10,000 اعتزلوا إلا 30 قتلوا في المعسكرين، لكن اعتزلوا البيان؟ أبدا، ما اعتزلوا البيان، وإنما كانوا على البيان والإخبار. ابن عمر لما وقعت الفتنة زمن الحرة اعتزل ولا أتى عبد الله ابن مطيع يخبره بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبو سعيد الخدري، الناس لما أتوا إلى أنس بن مالك كما في الصحيح عند البخاري وغيره يشتكون له ظلم الحجاج، قال اصبروا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه. الناس أتوا أسامة بن زيد كما عند البخاري أيضا وغيره، ألا تنصح لعثمان؟ قال إني أكلم فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتح. أي الصحابة ماذا قرروا؟ الحمد لله استحوا، ما سكتوا عن بين حق في فتن ينزل بها الناس. حاجة الناس إلى العلماء أعظم من حاجتي من الطعام والشراب، لا سيما وقت الحاجة، وقت الفئة. يا أخواني الحاجة تشتد للطبيب متى؟ أنا الآن لو عندي شيء يعني الحرارة ارتفعت شوية وأنا طالع من المسجد هدخل الصيدلية، لو سمحت اديني كذا مخفض لها، مش محتاج طبيب يعني مثلا، أو والله شوف عندك بنادول عندي بس شوية صداع كذا، مش محتاج طبيب. لكن حاجتي تعظم للطبيب متى؟ مع أن وارد الخطأ في مثل هذه الأشياء والإنسان ممكن يأخذ علاجا، بس نادر. الأشياء اللي هي سموها صيدلية البيت، يعني يكون عندك أجزخانة في البيت هذه موجودة، حرارة، إسهال، صداع، الحاجات اللي هي الطوارئ دي لو جاءت بالليل ولا شيء يبقى عندك شيء من هذا. لكن أنا ازاي ده انفجرت أقول أروح صيدلية؟ الحاجة تمسي بتذهب إلى الطبيب وتخبط على الطبيب، تخبط على الطبيب في بيت لو ما فتح لك. إيه ده إنقاذ أشد من هذا؟ حاجة العالم، الحاجة إلى العالم. نعم نعم نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى،
ثوب عليه البخاري بيه يا ليتني مكانه،
قوله باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور.
نعم، وبوب البخاري أيضا صحيح باب الفرار من الفتن، أظن في كتاب الإيمان يمكن من الإيمان الفرار من الفتن، وذكر حديث أبي سعيد يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بشعة في الجبال وموضع القدر. العلماء قالوا بقى في هذه المسألة وهي مسألة الاعتزال، حينما تعم الفتن فلا يبقى أثر لهذا، حينئذ اعتزل. أما إذا حلت وكثرت لكن للنصح محل ولا يخشى الإنسان أن يتأثر، خالط وانصح. تقول أنا في بلد فيها تبرج، أنا في بلد فيها ظهور، أنا في بلد فيها الجماعات، أنا في بلد فيها أهل الضلال، أنا في بلد نصيري، أنا في بلد كذا، انصح انصح وادعو، والله ينفع بك ولو في بلاد الكفر وأنت مضطر الإقامة بين أظهرهم، انصح. لكن حينما تكون فتن عامة لا يقوى الإنسان على النصح فيها ويخشى على نفسه، حينئذ يأتي دور حديث أبي سعيد الخدري، يوشك أن يكون خير من المسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال ومواضع القطر. بوب البخاري في كتاب الإيمان الفرار من الفتن. من الدين فرما فيت. وهو الدين يعني يقول ابن حجر ان البخاري عدل من كتاب من التبويب بالايمان من الايمان الفرار الى الدين لان هذا لفظ الحديث ولانه ما في فارق يعني يكون الترجمه بالدين اكمل حيث هي لفظ الحديث. نعم. هنا قال بواب
قال لا تقوم باب لا تقوم الساعه حتى يغبط اهل القبور
حتى يمر الرجل على قبر أخي يقول يا ليتني مكانه.
نعم. قال قوله حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه أي كنت ميتا. قال ابن بطال تغبط أهل القبور وتمني الموت عند ظهور الفتن إنما هو خوف ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله وظهور المعاصي والمنكر انتهى. وليس هذا عاما في حق كل أحد وإنما هو خاص بأهل الخير. وأما غيرهم فقد يكون لما يقع لأحد من المصيبة في نفسه أو أهله أو دنياه ولم يكن في ذلك شيء يتعلق بدينه. ويؤيده ما أخرجه في رواية أبي حازم عن أبي هريرة عند مسلم لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني ما كان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. إلى أن قال قال ابن عبد البر ظن بعضهم أن هذا الحديث معارض للنهي عن تمني الموت وليس كذلك وإنما في هذا أن هذا القدر سيكون لشدة تنزل بالناس من فساد الحال في الدين أو ضعفه أو خوف ذهابه لا لضرر ينزل في الجسم كذا قال وكأنه يريد أن النهي عن تمني الموت هو حيث يتعلق بضرر الجسم وأما إذا كان لضرر يتعلق بالدين فلا. وقد ذكره عياض احتمالا أيضا وقال غيره ليس بين هذا الخبر وحديث النهي عن تمني الموت معارضة لأن النهي صريح وهذا إنما فيه إخبار عن شدة ستحصل ينشأ عنها هذا التمني وليس فيه تعرض لحكمه وإنما سيق للإخبار عما سيقع. قلت ويمكن أخذ الحكم من الإشارة في قوله وليس به الدين وإنما هو البلاء فإنه سيق مساق الذم والإنكار وفيه إيماء إلى أنه لو فعل ذلك بسبب الدين لكان محمودا. ويؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من السلف قال النووي لا كراهة في ذلك بل فعله خلائق من السلف منهم عمر بن الخطاب وعيسى الغفاري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. ثم قال القرطبي كأن في الحديث إشارة إلى أن الفتن والمشقة البالغة ستقع حتى يخف أمر الدين ويقل الاعتناء بأمره ولا يبقى لأحد اعتناء إلا بأمر دنياه ومعاشه نفسه وما يتعلق به. ومن ثم عظم قدر العبادة أيام الفتنة كما أخرج مسلم من حديث معقل بن يسار رفعه العبادة في الهرج كهجرة إلي. ويؤخذ من قوله حتى يمر الرجل بقبر الرجل أن التمني المذكور إنما يحصل عند رؤية القبر وليس ذلك مرادا بل فيه إشارة إلى قوة هذا التمني لأن الذي يتمنى الموت بسبب الشدة التي تحصل عنده قد يذهب ذلك التمني أو يخف عند مشاهدة القبر والمقبور فيتذكر هول المقام فيضعف تمنيه فإذا تمادى على ذلك دل على تأكد أمر تلك الشدة عنده حيث لم يصرفه ما شاهده من وحشة القبر وتذكر ما فيه من الأهوال عن استمراره على تمني الموت.
نعم 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 حسنا اقرأ.
قوله باب تمني المريض الموت أي هل يمنع مطلقا أو يجوز في حالة. ووقع في رواية الكشمهاني نهي تمني المريض الموت وكأن المراد منع تمني المريض الموت. وذكر في الباب خمسة أحاديث. الحديث الأول عن أنس قوله لا يتمنن أحدكم الموت من ضر أصابه الخطاب للصحابة والمراد هم ومن بعدهم من المسلمين عموما. وقوله من ضر أصابه حمله جماعة من السلف على الضر الدنيوي فإن وجد الضر الأخروي بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي.
نعم هذا هو الصحيح به تجتمع الأدلة. يبقى قلنا حالة محرمة ممنوعة وحالة جائزة وحالة مستحب كاملة هذه ثلاثة أمور تجتمع بها النصوص الشرعية. نعم.
قال وقد روي
نعم هذه يجعلها على الاحتمال إذا رزق ببنت فيها إصابة أو ولد في إصابة جنون أو شلل أو إعاقة معينة يعني تلحق به ضرا في بعد ذلك أو كذا، فهذه يقول اللهم أحيها ما كانت الحياة خيرها وتوفى إذا كانت الوفاة خيرها. ليه؟ لأن الإنسان وإن تألم من هذا الجانب وخسر مالا من هذا الجانب، إلا أنه ما يأتيه من صبر على هذا على هذه اللأواء والنصب والتعب والنفقة وكذا، ما يأتي من أجل على هذا لا يتخيله، مما لا يبلغ عقل. لو قيل لهذا الرجل تترك وتأخذ كل شهر نصف مليون جنيه في رعايتها، هيتمنى الموت؟ هي بشللها بإعاقتها بكذا، قيل له ستأخذ نصف مليون رعاية له مقابل الرعاية، ها يتمنى الموت؟ أبدا أبدا، مستحيل، لأنه يرغب في نصف مليون. طب ما عند الله لا يقدر قدر، من هنا يعلق الأمر. ليه؟ احتمال إنسان يفتن، احتمال إنسان يتعرض من البلاء لما لا يطيق، واحتمال أن تكون خير، فهنا يعلق، هنا يعلق. اللهم إن كانت الحد خيرا، اللهم حين كانت الحد خيرا الله، وتوفى إذا كانت الوفاة خيرا الله. وسبحان الله، قد يكون إنسان يعني عند شيء من مثل هذه الأمراض ويموت سريع، وبعض الناس قد يبتلى. أعرف بعض الإخوة وأسأل الله عز وجل أن يأجره يعني خير وأن يرحمه، وتوفي وترك البنات هذه، يعني ثلاث بنات ورابعة هذه صحت وسلمت، وثلاث بنات الآن أعمرهن وصلت يمكن كم و 30 سنة. شوف الآن يعني كم و 30 سنة وما زلنا أحياء، ثلاث بنات ما زلنا أحياء قعيدات، لا يعني لا عقل لهن، ما في إدراك، إلى الآن تحتاج من يذهب يحملها للحمام، إلى الآن أعزكم الله الحفاظات، إلى الآن بكم الحفاظات في اليوم يذهبون إلى أماكن المجمعات يعني الأدوية يجيبون حفاظات فيها عيب فيها كذا، يعملوا إيه يا أخوان؟ ويعني وقد كان حاله ما ميسور، عاش وابتلي في كليتيه وعاش بهذا المرض ومات به، يعني هو نفسه يحتاج إلى من يقوم على رعايته هو بماله كذا وكذا. وسبحان الله حبب الله إليه، يعني أشير عليه كثيرا أن يذهب بهم إلى أماكن المستشفيات الخاصة بهم، يتركها وخاصة يذهب إليهم زيارة أبدا، يقول دول حياتي دول حياتي، حبب إليه هؤلاء البنات. سبحان الله، مش يتململ أبدا، كأنهن صحيحات سليمات جميلات، إلى أن مات. وله بعض يعني الملكية من أراضي، واستأذن اللي ما في يعني دخل، يقول إذا أنا ميت هذه أرضي أنت لكم فيها. طبعا يعني بيرث لأنه عنده بنات، فبيرث إخوانه الذكور وكذا في هذا، فقال أنتم لكم ميراث كامل، لكن أستأذنكم لو أنكم ترجئون هذه القسمة إذا أنا ميت للعلاج يعني وقتا، وبعدين بعد ذلك إيه لو أنتم أردتم، إنما ده حقكم ولا تمنعون منه ولا إلى آخره. وإلى الآن سبحان الله البنات موجودات والأب مات، ثلاث بنات يا أخوان تخيلوا، تحتاج واحدة إلى الحمام، حفظات إلى الآن، ما في أكل ولا شرب، ما يدرون يعني أكل أصلا، تأكل وهكذا، ما في شبع، سبحان الله. فممكن أنا في ظني أنا يعني أحسب أن هذا أرجع عمل لهذا الأخ، يعني أنا لو بيدي الجنة اللي أعطيتها له مقابل هذا، ما بالك برب العالمين، برب العالمين الذي غفر لامرأة أرادت تأكل تمرة فتعلقت بنتها فأعطته التمرة وقسمته، ما بالك بهذه، ما بالك بسخ يا كلب، غفر الله بها لبغي. أحسب ودائما ما كنت أصبر بها، يعني أقول له أنا أغبطك على هذا، أنا قلت له أغبطك والله على هذا الأمر، جزاك الله خير، لكن أضف إليها السنة. شوف مت على السنة، السنة 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 إلى أن مات. عندك أمران عظيمان، سنة وهذا البلاء. فقد يكون هذا الخير للإنسان، فيعلق الإنسان إذا ابتلي بشيء من هذا، يعلق الإنسان الأمر، يقول يفوضه إلى الله عز وجل. إن كانت الحياة خيرا لها فأحيها، وإن كانت الممات خيرا لها فأميت. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد روى. نعم.
ما في إشكال، ما في إشكال، يعني طالما في النفس وبيدفع ما في مشكلة. نعم.
وقد روى عن علي رضي الله عنه أرض العمر 75 سنة، وفي هذا السن يحصل له ضعف القوى والخرف وسوء الحفظ وقلة العلم، ولهذا قال لكي لا يعلم بعد علم شيئا، أي بعدما كان عالما أصبح لا يدري شيئا من الفند والخرف. ولهذا روى البخاري عند تفسير هذه الآية وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو أعوذ بك من البخل والكسل والهرم وأرض للعمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. وقال زهير بن أبي سلمة في معلقة المشهورة سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 عاما لا أب لك يسأمه، رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمه. قال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. يبين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه لله من الشركاء، وهم يعترفون أنها عبيد له كما كانوا يقولون في تلبيتهم.
جهل المشركين، أي جهل يا أخوان؟ هل هو جهل يمتحنون به يوم القيامة؟ يقول يبين تعالى المشركين جهلهم وكفرهم، ما الجهل إذا وصف به الكفار؟ ما الجهل الذي عند الكفار إذا وصف به؟ ما المراد بالجهل هنا؟ جهل إيه؟ ها؟ عدم التبين وليس البيان، أي أنهم لم ينقادوا الحق لما سمعوه، هذا هو الجهل الذي لا يعذر صاحبه، وهذا الذي يفسر احفظوها، لأن هذه التي يفسر بها كلام بعض أئمة الدعوة في كتبهم أنه لا يعذر الجاهل وكذا، حيث إن أقواما انتبهوا، وهذه مسألة مهمة جدا، كان من أجلها صنف الشيخ ابن عبد الوهاب كتاب كفر تارك التوحيد اللي هو مفيد المستفيد وغيره، أن بعض الناس كان يقول إذا نطق بالشهادتين وكان على الإسلام وكذا ولو أتى بناقض فإنه لا يسقط عنه، لا يكفر، حيث إن الشرك عندهم وكذا أن الإنسان يسجد للصنم أو يعبد حجرا أو أما هذه التي تفعل عند قبور الموتى هذه من محبة الصالحين، ومثل داود بن جرجيس ورد أئمة الدعوة عليه، ومن نظراء هذا، فكانوا يأبون كفر المعين إلا أن يأتي بشرك هم وصفوه، أما مسألة الاستغاثة بالأموات وكذا ليس عندهم هذا من الشرك، ليس هذا عندهم من الشرك المخرج من الملة، فلهذا رد أئمة الدعوة عليهم. وكانوا يقولون أيضا بإطلاق الجهل ويريدون به حتى ولو لم يتبين، يعني يريدون أن طالما ما تبين لأنه على الباطل هذا معذور، فأئمة الدعوة كانوا يردون عليهم أنه لا يعذر الجاهل ولا الجاهل ولا كذا، يعني ولا الجاهل بالتبين وليس ولا الجاهل الناتج عن عدم البيان. وإلا ابن عبد الوهاب يقول وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجاهلهم وعدم من يوبهم إلى غير ذلك من النقلات، يعني وإنما نكفر من عرف دين الرسول ثم عاداه. وقول ابن عبد الوهاب أيضا رحمه الله تعالى أن المسلم المجتهد العالم إذا وقع في أنواع من الكفر وهو لا يدري فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر. نعم.
كما كانوا يقولون في
أنا أقول أنبه على هذه مع أنها واضحة ليه، لأن للأسف الشديد بعض من لا يرى العذر بالجهل يستدل بهذا، يقول الكفار جهال ومع ذلك الله ما أعذر، كيف تعذرون الجهل؟ وابن القيم ذكر هذا في طبقات المكلفين، ذكر طبقات الكفار وأن منهم كفار أن منهم كفارا جهال هم يستدلون بكده ومع ذلك ما أعذره. هتكلم ابن القيم في الطبقات في طريق الهجرتين. فيظنون أن الجهل الذي عند المشركين ولم يعذروا به ناتج عن عدم البيان. المشرك لو لم يصله أو تبلغه الدعوة هذا لا يعذر في الوصف، بل وصف الحق بأنه مشرك، إنما يعذر في العقوبة فيمتحن، فلا عقوبة إلا بعد امتحان. أما الوصف نازل به لأنه مشرك، بخلاف المسلم الذي يأتي ناقضا. وهذا أيضا من الأمور التي التبست عندهم فلم يفرقوا بين مسلم يأتي بناقض وبين مشرك على يأتي بالناقض، هذا مشرك لم يثبت إسلامه، لكن انتفع بالجهل في أنه لا يعذب حتى يمتحن. أما المسلم إذا جهل لا ينتقل من وصف إسلام ثبت له بيقين إلى غير، يعني يتعلق بالمسلم من جهة جهله أمران وبالمشرك أمر. بالمسلم أمران، الوصف لا ينتقل من إسلام إلى كفر، إثنان العقوبة على ذلك. المشرك إذا كان جهلا لم يبلغ الحجة تعلق بأمر واحد العقوبة، وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. أما الوصف فالوصف قائم. نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين: الطبقة السابعة عشرة طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم.
انتبه، طبقة المقلدين وجهال الكفرة، هم صاروا بعضهم، يعني ما نقول كل، قد يكون في بعض الأفاضل لا يرى العذر بالجهل، لكن نناقش مناقشة العلماء، وإن كنا لا نعتبر هذه المسألة، لكن على كل المنح غير، لكن في بعضهم صار زي جماعة التبليغ. جماعة التبليغ تجيب أي كلمة فيها تبليغ ودعوة، أي كلمة في الكتب فيها تبليغ ودعوة يبقى دليل له. أذكر والله مرة أنا في المسجد وإحنا في أنا في الرياض، ففي واحد تبليغي من رأس تبليغي، فالمهم جاني قال يا أبو عبد الرحمن شوف كان في كتاب كده في آخره، ها شوف بيقول التبليغ والدعوة، هو بيبلغ انت تقول يعني تبليغ الدعوة الى كذا والدعوة، ما هو طبيعي، ما هو هي كلمة تبليغ حرام ولا شيء ولا كلمة الدعوة؟ فهو يأتي ويقول شوف التبليغ والدعوة، التبليغ والدعوة. فكذلك دول اي كلمة فيها جه يأتون بها. فأتوا بهذا الموضع ابن القيم يقول طبقة المقلدين
المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم.
طيب يبقى جهال ومع ذلك ما أعذرهم الله، طب ما هو طبيعي ما أعذرهم الله في الوصف.
وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعا لهم يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة ولنا أسوة بهم، ومع هذا فهم متاركون لأهل الإسلام غير محاربين لهم، كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لنا نصب له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله.
نصب أولئك، نعم.
نصب أولئك
يعني هم تبع أبو جهل، ومن تبع أبو جهل تصدر وقلب وكذا وشيبة وعتبة، إنما في سوقة من الناس أتبع هؤلاء الكبار، نعم،
من السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته، بل هم بمنزلة الدواب. وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار.
شوف ها، ومع أنهم كام، مع أنهم إيه؟ مقلدون الجهال، أخذوا ما وصف الإيه؟ مقلدون الجهال فعمموه. يبقى هنا مع كونهم مقلدين وجهالا إلا أنه ما أعذرهم الله. قال
وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم.
شوف كفار وإن كانوا جهالا مقلدين، ها،
إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة، وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين، لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم، وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فأخبر أن أبويه ينقلانه عن الفطرة إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية، ولم يعتبر في ذلك غير المربى والمنشأ على ما عليه الأبوان. وصح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. وهذا المقلد ليس بمسلم، وهو عاقل مكلف، والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر. وأما من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال، وهو بمنزلة الأطفال والمجانين، وقد تقدم الكلام عليهم. والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده.
يعني أطفال المشركين والأطفال المسلمين في الجنة لا يمتحنون، أطفال المسلمين لا يمتحنون، نعم، هذا أطفال المشركين، نعم.
والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به. فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا. فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عنادا وإما جهلا وتقليدا لأهل العناد. فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد. وقد أخبر الله في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم من الكفار، وأن الأتباع مع متبوعيهم، وأنهم يتحاجون في النار، وأن الأتباع يقولون: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقال تعالى: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا: إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا.
نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، دليل على أن الجهل ناتج عن عدم البيان. أنتم بين لكم وجاءكم الهدى، إحنا صددناكم، أخذنا بأيديكم وعذبناكم إن لم تكفروا. أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم فكنتم مجرمين. أنتم مجرمون أصلا، لو ما عندكم إجرام لآمنتم. قال الذين استضعفوا الذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمرنا أن نكفر بالله ونجعله أندادا. طيب، لكن إحنا هم كالشيطان لما قضي الأمر قال: إن الله وعدكم على الحق وعدكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يبقى هنا البيان وصل. يبقى هذه الطبقة، طبقة الجهال والجهال والمقلدين من الكفار، طبقة بلاغهم البيان، لكن رأي السادة فيهم كان مطاعا، وأمانيهم فيها اتبعت، وهكذا لا عن جهل بعدم البلاغ. يبقى هنا الجهل الذي عندهم والجهل الذي وصف الله به الكفار هو هذا الجهل الناتج عن هذا، أن هؤلاء أطاعوا السادات وأطاعوا الكبراء وأطاعوا 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 إلى آخره. ولو افترضنا أن أحد منهم لم تبلغ سيمتحن يوم القيامة، عندنا النصوص لا تتعارض، لكن السؤال: هل كل جاهل يعذر أو كل جاهل لا يعذر؟ يبقى نقول فيه التفصيل: في جاهل يعذر وهو الذي لم يبلغه البيان، إن كان مسلما فيبقى وصف الإسلام، وإن كان كافرا فلا يعذب حتى يمتحن، لكن وصف الكفر عليه لأنه كافر. نعم.
قال كما كان يقول
لتفصيل شيخنا.
نعم صح، من الجانب التاني كل من عصى الله فهو جاهل، لأن حينما يبلغ أن هذا حرام ومع ذلك يعصي جاهل بمقام ربه، جاهل بأن هذا الأمر يصل به إلى ما يصل، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. يعني ما يدري أنها تبلغ بما تبلغ فتاخذ به في نار جهنم. نعم
لتفصيل.
أيوة.
ثم قال نعم لابد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال، وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه، والقسمان واقعان في الوجود، فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله، وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضا، أحدهما مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة الثاني معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه، فالأول يقول يا رب لو أعلم لك دينا خيرا مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه، ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره، فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي. والثاني راض بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه، ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته، وكلاهما عاجز، وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق، فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه عجزا وجهلا، والثاني كمن لم يطلبه بل مات في شركه، وإن كان لو طلبه لعجز عنه، ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض. فتأمل هذا الموضع، والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله، ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل، فهذا مقطوع به في جملة الخلق.
نعم ولا يعذب إلا من قامت عليه
حجته بالرسل، فهذا مقطوع به في جملة
الخلق. فمن بلغت هذه الحجة حجة الرسل فإنه لا يمتحن يوم القيامة بل يعذب. طيب وإذا لم تبلغه فإنه يمتحن. مسألة سهلة. طيب أنت هذا في العذاب الأخروي، في الدنيا فيما يتعلق بالأوصاف، في الأوصاف مسلم مشرك، أما المسلم الذي أسلم ودان بالتوحيد واجتناب الشرك لكن وقع في ناقض خفيت عليه مفردة من مفردات حكم من الأحكام كما هو حاصل في كل العصور، إذا وقع في شيء من ذلك فإنه يعذر ويبقى الوصف له. طيب إذا أعلم وعرف ثم وقع في هذا وهو مصر على هذا صار مرتدا. طب المشرك الذي بلغته الدعوة لا يمتحن بل يدخل النار، والذي ما بلغته الدعوة فالوصف عليه وهو الشرك، لأنك لا تحكم له بإسلام حيث إنه مشرك ما أسلم. طب في الآخرة يمتحن. فالمسألة سهلة. ولهذا قول ابن القيم هنا رحمة الله عليه أيضا متمكن معرض عاجز، متمكن معرض من التعلم وكذا ومع ذلك أعرض. انتبهوا لكلمة متمكن من العلم هذه ولم يتعلم، كلمة متمكن من العلم، فهم قالوا هذا في بلاد الإسلام يكون متمكنا من العلم، فلما لم يسأل كان معرضا وبالتالي لا يعذر، إنما يعذر من نشأ بادية بعيدة، ويعذر من كان حديث عهد بكفر، هذا الذي يعذر ليه؟ لأنه غير متمكن من العلم، إنما لبلاد الإسلام متمكن من العلم. يا إخواني نفرق بين من في بلاد الإسلام ومتمكن من العلم وقد أخبر بالحق وهو متمكن من أن يسأل العلماء عنه فرضي دين الآباء والأجداد والأشياخ وقال لا أنا عندي علماء أحسن العلماء وعندي كذا وكذا وأخبر بالحق لكنه لم يذهب يتعلم بهذا ليه تقليدا للآباء، فهذا لا يعذر. وبين مريد للحق ولكن خفيت عليه مسألة لا يطرأ على باله السؤال عنها فهذا معذور، وانتبه لهذه المسألة الدقيقة جدا الدقيقة، لأن هذه المسألة يريدها الخبيرون في هذه المسألة ممن لا يرى عذر الجاهل. يقول احنا الآن سنعذر الجاهل، بس الجاهل غير المتمكن، كمن نشأ ببداية المعيد، كمن هو حديث عهد. أما الذي يعيش في بلاد الإسلام، وده من هنا نشأ القول بالتفريق بين بلاد الإسلام وغيره، أما من في بلاد الإسلام فهذا رجل متمكن من علم، فكون لا يسأل وهو على شيء من الشرك ولا يسأل، يبقى هذا معرض وليس جاهلا لأنه متمكن من العلم. يبقى الجاهل اللي عنده نتيجة إعراضه، ليه ما سأل علماء؟ عنده العلماء ليه ما سأل؟ وعلماء قالوا متمكن، وهيأتي بالعبارة دي هات كلمة ابن القيم، كلمة متمكن. ما أنا أقول لك فيه مسألة دي فيها مصطلحات لابد من فكها، ولا يمكن تستوعب هذه المسألة إلا بفك المصطلحات بحيادية وإنصاف، مش أنا أعتقد مسبقا فآتي أطوع اللفظ لما أريد. شوف بيقولون لا يعذر الجاهل، يبقى أئمة الدعوة لا يعذرون. افهم الأول ما المراد بالجاهل هنا، ما المراد بالجاهل؟ الجاهل أقسام. هذا طيب متمكن من العلم، ما معنى متمكن؟ أنت جعلت متمكن من العلم يعني أن العلم موجود، فإذا وجد العلماء هذا حد المتمكن، سواء المسألة جاءت على دين أم لا، سواء أخبر بالحق أم لا، أنت جعلت وجود العالم وجود العلم في المكان هذا كاف. ليه؟ لأنه متمكن كان يسأل. وأنا أقول ليس هذا حد المتمكن، إنما حد المتمكن من العلم الذي لا يعذر هو أن يخبر بالحق ثم إنه لا يسأل ويبقى على الشبهة ولا يذهب إلى العلماء يزيله وعند العلماء. إنما من لم يأت في باله المسألة هذا لا يسمى، هذا لا يقال غير معذور، لأن وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي صلى صلاة، حديث أبو هريرة في الصحيحين، الذي صلى صلاة باطلة صلوات كثيرة حتى رآه النبي وهو يصلي، فجاء فسلم عليه فقال وعليك وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع وصلي نفس الصلاة، وجاء وسلم عليه قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع وجاء وسلم عليه فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، يعني لو 100 مرة هي هذه الصلاة. هذا الرجل معذور ولا غير معذور؟ معذور؟ جيد. هذا الرجل متمكن من العلم، نريد أن نناقش مفهوم التمكن بيننا وبينهم بالحديث هذه. هذا الرجل متمكن من العلم، على مذهبكم متمكن، إذا لا يعذر ليه؟ لوجود العلم والعلماء، لوجود الرسول. تخيل الرسول عنده، تخيل إن الأمة مين؟ أما يخرج من المسجد هاجد مين؟ هاجد هنا أبو بكر، هنا عمر، هنا طلحة، هنا اللي هيبيع له ويشتري منه ويزوجه، المجتمع كله علماء. يعني لا يمكن تتكرر الصورة دي إلى يوم القيامة، لا يمكن تتكرر صورة مجتمع كمجتمع النبي والصحابة. يبقى ده متمكن عن مذهبكم في بلاد إسلام وكذا. يبقى ده ليس هو المتمكن. المتمكن ان يقال دي هذه الصلاة كذا كذا، فأقول لا انا عندي شيخ تعلمت منه كذا، طب يسأل الشيخ فلان، لا 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 لا، هذا متمكن من العلم ولكن اعرض. ده الذي لا يعذر، انما الذي لا يأتي المسألة 7 سنين تستحاض المرأة وتترك الصلاة، 7 سنين في زمان النبي، وقائع الصحابة وقعوا في بعضها لم يسألوا النبي، لأنه ما ورد عندنا هذا يكون من قبيل المخالفة حتى يراه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده حد متمكن. أضافوا مفهوما من هذا وانتزعوا من هذا مفهوما يردون به على مثل كلام هذا، فقالوا أنت الذي تستدل به هذه مسألة خفية وليست مسألة ظاهرة الشرك. نقول تمام، أنتوا الآن طلعتوا بنا عن مسألة متمكن من العلم وغيره إلى مسألة ظهور وخفاء. الظهور والخفاء نسبي ولا محدود بحد لا يختلف؟ الظهور والخفاء ده إيه؟ المسألة ظاهرة المسألة خفية، في ظهور وخفاء باعتبار أدلة الشريعة، وفي ظهور وخفاء باعتبار المكلف نفسه. باعتبار أدلة الشريعة ظهور وخفاء، التوحيد ظاهر في أدلة الشرع، نعم الصلاة ظاهرة، الصوم ظاهر، كل حاجة ظاهر بأدلة الشرع. تقصد أن الظاهر هنا لا عذر فيه باعتبار أدلة، أو باعتبار ما يظهر المكلف من الأدلة ومن العلم؟ هذه مسألة ظاهرة من جهة الأدلة، عندي أنا ليست ظاهرة باعتبار بيئتي باعتبار كذا. أنا وأنت الظهور والخفاء في مسألة كون القرآن كلام الله ظاهر ولا خفي؟ والقرآن كله مليء، قال الله، نادى ربك، قال الله يا عيسى، قربناه نجيا ومن أصدقنا حديثا قيلا، ظاهر ولا خفي؟ سلام قولا من رب الرحيم، ما من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. باعتبار الأدلة ظاهر ولا خفي؟ ظاهر. طب باعتبار المكلف، أنا نشئ في بيئة أشعرية ما سمعت أبدا إلا أنه ده كلام نفسي، أو في بيئة معتزلية ما سمعت أبدا أبدا أن الله يتكلم، لا يليق به حاشا الله أن يتكلم، يعني له لسان زي لساني هذا، يعني كذا، حاشا، ليس كمثل شيء، كلام الله أعلم به بس. يبقى هنا الظهور والخفاء باعتبار أدلة، باعتبار وضع الشرع شيء، وباعتبار فهم المكلف شيء. هذا الصلاة ظاهرة في أدلة الشرع ولا ما ظاهرة؟ والزكاة والصوم والحج هذا ظاهر ولا خفاء؟ لكن قد يخفى، يأتي زمان يدرس الإسلام كما يدرس الشرع حتى لا يدري ناس ما صلاة وما صيام ولا زكاة. ولهذا استشكل صلته فقال لحذيفة وما تنفعهم لا إله إلا الله. قال بل تنفعهم، بل تنفعهم. قد يقول أنا هذا مثلا في أزمنة فترات ما كان عندهم، لكن احنا الآن بنتكلم عن الوضع الموجود. نقول حتى الوضع الموجود فإن إنسان جهل قدرة الله في عمومها في والبعث في عموم في كذا، ومع ذلك أعذره الله عز وجل. يبقى هذا حسب البلاغ، لأن المسألة قد تكون ظاهرة بالنسبة لك خفية بالنسبة لي، هذا نسبي فلا تعلق هذا الأمر. يبقى كلمة متمكن من العلم، إذا أنت عندك المسألة وقصرت في رفع الجهالة ولم تسأل العلماء، هذا الذي يقال متمكن من العلم وماذا عندك أعرض. أما أن المسألة لا تأتي على ذهني مطلقا فهذا لا يؤخذ الإنسان ربنا الإنسان عليه، لأن إحاطة الإنسان بكل المسائل وبكل هذا حتى يسأل عنها. أنا أسأل عن ماذا؟ عما أشكل عندي، أنا ما عندي هذا الشيء أشكل عليه ولا دار على ديني أن هذه مخالفة. ونحن عشنا دي البيئات، ولهذا الإنسان يتصور هذه، نحن ونحن صغار أصغر من أحمد هذا بكثير. تفسني أحمد سادس زي أحمد وأصغر من أحمد. عندنا موالد في البلد في العزبة، موالد ويذهب نسل هذا، وإحنا زي أحمد بنروح الموالد في سادس هذا أو وأقل من أحمد في خامس ورابع، والحمد لله نصلي في المسجد ومن القلائل الذين يصلون في المسجد. طيب والموالد بقى، والموالد دار على ذهن الواحد أن هذا محرم. طب في إشكالية تسأل، طب هو أصلا من تسأل؟ طب كده أبدا، مش مسألة، مش بيحك في صدرك، حكى في صدري، ما في، ما يحك في صدري. مولد النبي هذا، وما أدرك ما مولد النبي. مولد النبي ننتظره من السنة إلى السنة، يوم فيه كذا وفيه كذا، والمناظر والفرح والغناء كل هذا موجود، ونحن هذه الصنة. طب يا أخي انت ماشي، شوفوا اللي قدامك حتى ده معقول ده احتفال بالنبي؟ معقول دي محبة للنبي؟ أقول معقول، معقول كنا بنبكي. هذا المعقول، عايز تعرف المعقول؟ كنا بنبكي. تخيل يصل يا اخواني إليه الناس في 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 الزفة دي، اللي بيعمل فلاح ومش عارف معاه، واللي بيعمل طبيب، مناظر كانوا بيعملوها، واللي بيعمل كذا واللي بيعمل كذا، يصل الأمر، واللي بيعمل مش عارف بيغني، واللي بيعمل بعضهم كان بيعمل عروسا، عروسا امرأة، يجلس ويلبس فستان فرح. أظن دي بقى تنكر، والله العظيم ولا تنكر ولا شيء. ليه؟ لأن المراد معروف، هذا بيقدم شيء في سبيل محبة النبي. واللي بيمشي شحات، واللي بيمشي بتاع بخور، مناظر، ما أدري أنتوا أدرك تودي ولا ما أدري، أي يمكن اللي عندكم 40 فما أزيد يكون أدرك هذا. شفت ده علاء ولا ما شفته؟ علاء ما شفتش الحاجات دي؟ مش عارف، كان هنا إلى عهد قريب حتى بيال كان يعملوا زفة عامة، بس مش عارف أنتوا أدركتوها ولا لا. الحاجات دي كلها موجودة، موجودة. طب أنت يأتي على ذهنك، ذهنك ده السؤال بقى، كلمة متمكن دي، يأتي على ذهنك أن هذه مخالفة؟ أبدا أبدا، ما في. فيبقى كلمة ظهور، طب دي الوقت اللي أنا بكلمك ده هو وقت على فكرة حامد فقر وخلق الرأس. الوقت ده، الوقت ده وإحنا لسه صغار أهو، أنا بقول لك خلق الرأس بيتكلم في شيخ إسلام تيمية في الوقت الأزهر سنة ولادتي، وما ده بعد 12 سنة من ولادتي ولا كذا، هيبقى خلق الرأس إيه؟ يمكن يكون قد مات ولا شيء وقتها. يعني الوقت ده كان فيه خلق الرأس؟ آه. هو الكلام ده عند خلق الرأس؟ هو الكلام ده اللي عند حامد فقي؟ هو ده اللي ظاهر لحامد فقي؟ هو اللي ظاهر لنا واحنا صغار ولآبائنا؟ أبا، لأن ما عندناش حامد فقي ولا فقي، مش حامد حتى ولا فقي ولا أي أحد، هو هذا وجدناه. يبقى ده متمكن عند شيء ويريد أن يسأل؟ أبدا، ما عند شيء هذا. من بقى الذي قال بأن هذا شرك وأن هذا حرام وأن هذا لا يجوز؟ هو ذاك الصبي الصغير الذي كان يشهد مع أبناء القرية احتفالته، هو الذي جعلها الله بفضل الله سببا في أنه لا احتفال في البلد، ولا حتى كان عندنا قبر يقال له التبني، يأتي الناس دي احتفال بالمولد، لكن في قبر اسمه التبني ده يأتي الناس وينذرون له وكذا. وبفضل الله سبحانه وتعالى نحن أيضا جعلنا الله سببا في هذا. يبقى الطفل الصغير هذا هو اللي في يوم من الأيام هو الذي نهى عن هذا لما عرف شيئا اسمه العلم. لكن كان الشيخ بيدرس، كان موجود واحد زي هشام بيدرس والبخاري ومسلم وكذا وبيتكلم في التوحيد، لا لا لا، أنا عندي مشايخي وعندي علمائي، دعك من هذا، زي ما أنت بترى دلوقتي، ها؟ ترى خريجين وترى كذا ويسمعك ويحاربك ويحاربك. فإذا كلمة متمكن من العلم لا بد من ضبطها، ليس يوجد بالبيئة التي فيها علم، لا، بلاغ العلم لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغ لازم من البلاغ. رسل المبشرين ذي لألا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان القوم ليبين لهم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما تقول. نعم نعم. فالشاهد أنا أريد أن أقول يعني كلام ابن القيم في الطبقات، طبقات المكلفين، الطبقة 17 في طريق الهجرتين، أتوا به لكلمة إيه بقى؟ طبقة المقلدين الجهال من الكفار، وقال بأن هؤلاء لا يعذرون ولا يعاملون معاملة أهل الفترة كما يقول بعض المبتدعة. لا، ليه؟ لأنه بلغهم، كلهم كانوا يعلمون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، كلهم كانوا يعلمون إذا قيل لهم لا إله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهة لشيء مجنون. لكن انقسموا إلى طبقتين، طبقة طبقة الأسياد اللي بتعارض اللي بتقوم تؤلب الناس، طبقة أبي جهل وشيبة وعتبة وأمية وأبي وطبقة يخرجون معه تبع لهؤلاء، هؤلاء كبراؤنا وأسيادنا وإحنا تبع له. لما تقع المحجة بينهم يوم القيامة هي ما سجله القرآن في أن هؤلاء لا يعذرون ولا هؤلاء يعذرون. ليه؟ لأنه بلغهم الحق، لكن بعضهم أشد عذابا من بعض. فلا نسحب هذا الكلام على مسلم يريد التوحيد ولا يقر الشرك ويرضاه، لكن وقع في مخالفة وفي ناقض كشرك وهو لا يدري. هذه المسألة وضع لها للأسف الشديد وضع لها قاعدة خاصة بها يعرفها كل سلفي، بل أقول هي عنوان كل سلفي. ما القاعدة هذه يا أخواني؟ تفريق بالنوع المعين، ده معروف كده. ما معناها يا أحمد تفريق بالنوع المعين؟ يعني هذه موضوع مين؟ المسلم الذي يقع في ناقض. طيب فرع من الناقض شرك كفر ايا كان، دي موضوعة لهذا. تقول لي انت ظاهر وخفي، هي موضوعة للظاهر هذا، وقع في شرك وقع في كفر وقع في ناقض. طيب ها اذا وقع في ناقض ايه؟ لا يسقط الناقض عليه ولا وصفه عليه. الكفر هذا والشرك هذا ما ننتقل من كفر الى كاف، من شرك الى مشرك، حتى تتوافر شروط وتنتفع موانع. شرط علم، مانع جهل، شرط قصد، مانع خطأ، شرط اختيار، مانع إكراه، هكذا. يبقى دي ليك قاعدة. أنا معي يا أخي قاعدة الرحمة يا أخي. لا أحد في الصحيح، لا أحد أحب إليه العذر من الله يا أخي. الله أعطاني حصانة، الله قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الله قال ليس عليكم جناح، عليكم أنتم يا أهل الإسلام جناح فيما أخطأتم به. الله قال ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا، قد فعلت. ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا، قد فعلت. رفع القلم، إن الله تجاوز لي عن أمتي. تأتي أنت تقاعد، ولهذا أقول عدم الإعذار ولو قال به بعض الفضلاء. أنا أريد دليلا صحيحا صريحا، أريد قاعدة من قاع السلف تبقى في النهاية اجتهاد مجتهد لألفاظ وردت في بعض كلام أمة الدعوة، ولا يستطيع أن يرفع كلام هذا إلى قاعدة العلماء. أحكام الردة، أحكام المرتد الذي يقع بمجرد وقوع في الفعل والقول، هاتوا قولا واحدة، هاتوا قاعدة واحدة من قواعد السلف تقول بمجرد الوقوع في الشرك أو الكفر يقع الوصف. لا يوجد. هذا رفع للقاعدة السلفية العظيمة. في رسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن أعجبتني جدا، وبتكلم في قضية كفر إيمان، أقامها على يعتبر أصلين. الأصل الأول الوقوف عند الأوصاف، الكفر، الشرك، النفاق، الظلم، الفسق، وبيان الأكبر والأصغر، ده جانب. الحاجة الثانية إسقاط هذه الأوصاف على المعين بتوفر شروط في الموانع. اصطحب القاعدة دي هي النافعة والحل في الباب. بس لو انت رجعت الى المعنى الاولي ده مسلم، هذا ابو نادي، هذا محمد، هذا ابراهيم، هذا عبد العزيز، وقع يا شيخ، ده قال كفرا قال شركا، اهدأ كده، في ايه؟ ده قال كفرا قال شيء. الحاكم قال كفرا، شفت خطابه امس ايه؟ شفت زيارته الايه؟ ده قال كفرا. رقم واحد قال كفرا، رقم اثنين متى يصير كافرا؟ بس اسهل قضية. ايه انتم مدخلين في عذر بجهل وعدم عذر بالجهل؟ ليه؟ هو الجهل ما هو بمانع ولا حاجة؟ ولهذا انتم توقنون بان الجهل مانع، لكن انتم ادخلتم مسألة لا جهل فيه. بهذا، وهي مسألة أن يقول شركا أو يفعل شركا أو كذا. ليه؟ ما تجهل هذه؟ ما تجهل هذه؟ ما جهل المسلم هذه؟ النبي ما أخبر عن من جهل بها؟ إذا أنا مت في حر القدوم وكذا فإن الله لا يقدر علي. الله ما يقدر يجمع هذا، وما خلقه كيف؟ زرون في الرياح، والرياح دي من خلق مين؟ والتراب هذا من خلق مين؟ وإنما أمره إذا أراد شيئا قل كن فيكون، ولا يبعث مثل هذا. والله غفر له، اجعل لنا ذات أنواط. والنبي ما كفر. يبقى يقع، يبقى دي قاعدة سهلة من أسهل القواعد، إنه إذا وقع المسلم في شرك في كفر أيا كان بدون تفصيل في هذا، تقول لي هذا ظاهر هذا خفي هذا كذا، أنا أعلمك الظهور والخفاء، وأنا أقول به وأقول موجود في كلام علمائنا وعلى العين وعلى الرأس موجود، أسمع لك ما قاله ابن عبد الوهاب، وإنما هذا في المسائل الخفي الظاهرة، ليس في المسائل الظاهرة، وإنما ذلك في المسائل الخفية كالصرف والعطف. أنا أقول لك هذا الكلام، بس انتبه، تعال هات العبارة دي عند ابن عبد الوهاب، ها، وهات العبارة الأخرى دي، وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجاهلي وعدم النبي. أنا بسألك سؤال، اللي بيعبد الصنم اللي عند الجيلاني والبدوي ظاهر ولا خفي؟ ظاهر. ومن هنا ابن عبد الوهاب يقول فرق بين المسائل الظاهر والخفي، هنا فرق بين الظاهر والخفي، وهنا بيحكم في الظاهر انه لجهلي وعدم ان ينبه. ايه الفرق؟ الفرق ان بعد البيان وقبل البيان، قبل البيان لا اكفر من عبد الصنم، بعد البيان أكفر من عبد الصنم، لكن لا أكفر من وقع في المسائل الخفية كالصرف والعطف لاشتداد الشبه. تعال بقى كلامه، كلامه قبل وبعد يفرض الظهر خف. طب وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم يعني لا أعذب، فالمراد هنا الكفر الذي يعذب صحيح. معنى كلامنا على الباب لا أعذب لا أعاقب إلا بعد خير حش. نقول متى جاء هذا لا أكفر لا أعذب؟ من اللي قال هذا؟ أنتم بس، بس هو ده أنتم. لكن علماء قالوا هذا؟ علماء قال هذا لا أعذب؟ طيب أترك لا الموضع هذا لا أعذب. طيب ابن عبد الوهاب يقول أن المسلم المجتهد العام قد يقع في قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر، يعني لا يعذب. لهذا أنا أقول سبحان الله كثرة الكلام في المسألة دي سببه الواقع ليس سببه كلام العلماء وقواعد العلماء. قاعدة سهلة خالص سلفية، في سنة رابعة ابتدائي هتتعلمها في السلفية، ألا وهي تعال نفرق لك بين أوصاف وأحكام على معين، نوع معين في كفر أكبر أصغر، في شرك أكبر أصغر، في نفاق أكبر أصغر، في ظلم أكبر أصغر، في فسق أكبر أصغر. طيب يا ولدي أيها السلف الصغير، إذا وقع مسلم في شيء من هذه الأعمال احذر احذر احذر. وهم بيردوا على التكفيرين بكده، هم بيردوا أصلا، هم بيخلفوا في هذه المسألة. ليه؟ قال فلان لا يعذر بجاه، قال علاه، إنما هم معك زي الذين معك. سباب المسلم في الكفر كفر دون كفر، لا ترجعوا على الكفار، كفر دون كفر، ومن لم يحكم من الله فلكم كفرون كفر أكبر. طب ما هي نفسها، ليه المسألة دي طلعتها؟ ما هي 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 هي. فهو على فكرة مش بيخالفك في انك انت تقول له ايه كفر دون كفر، هو عنده قاعدة موجودة برهاني، عنده كفر دون كفر، وعنده شرك دون شرك، وعنده نفاق دون نفاق، وكلهم عندهم هذا كفر دون كفر. شرك دون شرك، تمام، كفر دون كفر، كفر دون كفر، كفر دون كفر. هاتوا اي كده مثال كده من السنة اللي انت بتقعد بها كفر دون كفر، كفر دون كفر. طب وما لم يحكم الله فلكم كافرون، كفر لا دون كفر، كفر أكبر. طب ايه؟ طيب والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال من يا رسول؟ قال من لم يأمن جرب بوائقة. لازم زين احنا نزنه وهو مؤمن، هذا نفي، نفي. اسمع اسمع اسمعوا شباب، اسمعوا، هذا نفي لكمال الإيمان واجب، لا لأصل الإيمان كما هو منهج الخوارج والمعتزلة. طيب لا ترجع، لا يزن زين حين مؤمن، هذا ليس منا، من هذا؟ محمول 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 على هذا. طيب يا شيخ، فيخرجون من النار من لم يعمل خيرا قط؟ لا أبدا، خرج من النار من ليس عمل قط. طيب ماذا محمول على الكمال؟ لا 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 لا، محمول ليس محمول على الكمال واجب. ليه؟ ايه الفرق؟ يبقى القاعدة اللي بدأت تنخرم هون، يبقى هذا محمول ايضا على انه يخرج من النار من لم يعمق على وجه الكمال. هذا كلام ائمة سلف، وان كان احنا عندنا من باب كثرة الارادات قد نخرجه من النار ولم يعمل فعلا خيرا قط على وجه من الأوجه التي جاءت بها الأدلة الشرعية، مثل لا يدري ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج وكذا، ومات عند معاصي، يعذب على معاصي من جانب، ولا يعاقب على أعمال ما عند عمل من جانب آخر، لأنه ما علمه أصلا، ما علم العمل، فطلع ولا لم يعمل خيرا قط. لكن لماذا القاعدة تختلف؟ فأنت لماذا استثنيت الشرك ولم تستثني الكفر؟ وده ظاهر وده ظاهر، الله يتكلم ظاهر، الله ينظر لغيره ظاهر، ولا انت تقول ده ظاهر، اما يقول مدد يا فلان ده ظاهر، وما تقول الله ما يتكلم ده خفي. لا، تعال معي الى اي بلد من بلاد المسلمين وسأدق على اصحاب الخيم من البوادي، وهقول لهم ربنا بيقول، وهشوف حد هيعارضني مرة ولا لا، لكن هقول لهم ما تدعوش الحسين، ما تقولوش كذا، شوف كم اللي هيعارضنا. فلو انت هنحسب الظهور والخفاء بكذا، لكن انت اريح نفسك ولا تعلق على اوصاف غير منضبطة، لان الظهور والخفاء نسبي نسبي. يا اخواني يا اخواني يا اخواني يا اخواني، النبي عربي، نبي رسول عرب، والصحابة اخير الامة وعرب. طب الدلالة، النبي على المنبر يقول والصحابة كلهم يسمعون، ويقول أبو سعيد فبكى أبو بكر فقلت وما يبكي هذا الرجل. خلي بالك بقى، الصحابة كلهم محدش بكى، أبو سعيد نفسه بيقول فقلت في نفسي وما يبكي هذا الرجل. هنا بقى الحاجة أصلا يعني يبكي الإنسان منها، ها؟ وما يبكي هذا الرجل. يبقى النبي على المنبر، رسول النبي وهو عربي، واللي جلسين امامه صحابه خير امه، وهم عرب عرب صليقه، مش بقى ما ذكرش الالفيه او ما وصلش باب الاشتغال وكذا في الالفيه، لا احنا بنشتغل بالالفيات دي عشان ننطق نطق العرب السليقه. قال فكان المخير الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ابو بكر اعلمنا. قرأه، يبقى دي نسبة. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فعدي بن حاتم كل يوم يجيب حبل أسود وحبل أبيض وينظر، يأكل 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 حتى يتبين له التمييز بين الخيطين. الصحابة يفعلون هذا؟ أبدا. حتى بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قدامة بن مضعون قر، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجعلون في مطاعم وإذا مطاعم. كل دول صحابة وعرب، صحابة وعرب، مجتمعهم علم، كله علم، كله علم، ويشرب الخمر. قدامة يشرب الخمر في زمان عمر، يشرب الخمر، يشرب الخمر، يشرب الخمر. من أفاضل الصحابة يتأول ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات في مطالب وإذا من تقوى وأمنوا وعملوا الصالحات ثم تقوى ومن ثم تقوى أحسن. علم علم، مش تقول هذه ظاهرة وهذه خفية، هذا نسبي. الآن ظهرت مسائل التوحيد عندنا، ظهر الآن أن الخمر هذه لا تجوز على أي حال، ظهرت لنا نحن أعلم من قدامة أبدا، ظهرت لنا بعدما بينت لنا. يبقى ابن عبد الوهاب هنا اللي بيقول التفريق بين الظاهر والخفي، هو ابن عبد الوهاب هنا اللي بيقول قلت له كافر، وابن عبد الوهاب هنا صواب، وابن عبد الوهاب هنا صواب، وليس هذا محكم وهذا متشابه، بل هذا واضح وهذا واضح قبل البيان بعد البيان. فمن بان له الأمر فلا يعذر، المسألة ظاهرة واضحة. طب وإذا ما بان له الأمر عرفه، لأن في قاعدة بتقول في فرق بين الكفر والكافر، بين الشرك والمشرك، ده قاعدة أول نحفظها، ولا يستثنى منها من ذلك شيء أبدا. بس مش معناه أنه لا يستثنى في الجهل أو لا يستثنى في، بنقول توافر شروط وانتفاء وانتفاء موانع. نعم يكفي. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يبين تعالى المشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه لله من الشركاء، وهم يعترفون أنها عبيد لها، أنها عبيد له، كما كانوا يقولون في تلبيتهم في حجهم.
يعني شوف أنت هذا عند المشركين، يقولون هم يعترفون أنها عبيد لله، الأصنام هذه والأنداد عبيد، لكن لماذا يفعلون هذا؟ ليقربون الله زلفى. نعم، هي نفس الشبهة التي عند القبوريين اليوم. نعم،
كما كانوا يقولون في تلبيتهم في حجهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فقال تعالى منكرا عليهم: أنتم لا ترضون.
طيب يا شيخ، ما يتأولونهم، مش التأويل ده من الموانع أو كذا من هذا مسلم؟ لا مشرك. طيب هتنقلوا الإسلام ولا حاجة؟ ما هو مشرك، ما أسلم. اثنين، بان له الدعوة وبلغته، وإلا هذا المشرك ذاته لو ما بلغته الدعوة ومات على ذلك هيمتحن يوم القيامة، وهو يقول هبل ومنات ولات ولم تبلغوا دعوة هيمتحن يوم القيامة. طب بلغته دعوة يعذب ولا يمتحن يوم القيامة، ده مشرك. نعم،
فقال تعالى منكرا عليهم: أنتم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكم، فكيف يرضى هو تعالى بمساواة عبيد لهم في الإلهية والتعظيم؟ كما قال في الآية الأخرى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم الآية. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية يقول: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم، فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني؟ فذلك قوله: أفبنعمة الله يجحدون.
يعني أنتم ما قبلتم أن يشرككم عبيدكم ونساؤكم في أموالكم، ما قبلتم هذا، فكيف قبلتم أن يشارك الله في عبادته بعض خلقه؟ هذا تفريق. يعني لو قلت شريك العبيد قال: لا، هذه أموالنا لا يشركنا فيها العبيد. ليه؟ أموالنا مختصة بنا. طيب الله عبادته مختصة به، فعلى ما جعلتم عبيد شركاء له؟ نعم.
وقال في الرواية الأخرى عنه: فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم؟ وقال مجاهد في هذه الآية: هذا مثل الآلهة الباطلة. وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله، فهل منكم من أحد يشارك مملوكه في زوجته وفي فراشه فتعدلون بالله خلقه وعباده؟ فإن لم ترضى لنفسك هذا فالله أحق أن ينزه منك. وقوله: أفبنعمة الله يجحدون، أي أنهم جعلوا لله ما ذرأ، أي أنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فجحدوا نعمته وأشركوا معه غيره. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الرسالة إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: واقنع برزقك من الدنيا، فإن الرحمن فضل بعض عباده على بعض في الرزق بلاء يبتلي به كلا، فيبتلي من بسط له كيف شكره لله وأداؤه الحق الذي افترض عليه فيما رزقه وخوله. رواه ابن أبي حاتم.
نعم.
قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. يذكر تعالى نعمه على عبيده بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجا من جنسهم وشكلهم، ولو جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل الائتلاف والمودة والرحمة، ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكورا وإناثا وجعل الإناث أزواجا للذكور، ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة.
وفي كل الأجناس ذكور وإناث، والإناث من هذا الجنس هو المناسب للذكور من هذا الجنس. ما نرى حيوانا يأتي طيرا، ولا نرى طيرا يأتي حيوانا، هذه تجدها سبحان الله في الكائنات كلها من فضل الله سبحانه وتعالى. في البشر بقى لهم العقول وليس لهؤلاء عقول، قد تنتكس الفطار فيأتي من ليس من جنس، أعوذ بالله سبحان الله، هذا ابتلاء في الجنس الذي جعل الله. الله ما جعل في الطير عقلا، لكن ولا جعل في الحيوانات عقلا، أمال إيه؟ أمال بتأتي هذه الأشياء على وجه، هذه تسمى هداية لا تسمى عقلا، تسمى هداية، خلق فسوى وقدر فهدى، فهدى كل مخلوق إلى ما يصلح معاشه، هذه هداية ليست عقلا. الطير بيتعامل مع صغاره ويذهب ويأتي بالحب وكذا، مش عاقل مش دارس. النمل بتشق كذا مش عاقلة، ولا لكلفت، ولهذا إذا قيل عند الفقهاء مكلف يعني عاقل بالغ، ده مكلف. الغير عاقل ليس بمكلف، إنما قد يؤمر. أمر الله، قال من يأمر في بعض خلقه في هذا. طيب، لهذا تجد حياة هؤلاء على نسق معين يحصل باستقامة. تعال للمخلوق الذي جعل الله فيه عقلا، يأتي الذكر الذكر وليس فقط، يأتي الذكر الذكر معصية. هذا كان في زمان لوط عليه الصلاة والسلام، قيل له ما سبقكم بها من أحد من العالمين، حتى قال بعض السلف ما كنت أظن أن الذكر يعلو ذكر حتى قرأنا هذه أو حتى أخبرنا الله بها. تعال الآن، ليس ذكر ذكرا، لا يتزوج يصبح زواجا رسميا، هذا فيه انتكاسة الفطرة أعلى وأعلى، يعني أن تكون رسمية لا أحد يعيب، خلاص فلان وفلان زوجته، والعقد بين فلان الذكر وفلان الذكر، دي الرجل وده المرء، يصل إلى هذا الحد. وضجة كبرى، الاعتراف بالمثليين، شارة المثليين، لن نوافق على كذا وهكذا. طيب تعال إلى أن هذا الذكر قد يأتي حيوانا، وأن هذا الحيوان قد يأتي هذه الأنثى، إذا تكلم في ماذا يا أخوان؟ في ماذا؟ يعني قف عند قول لوط عليه الصلاة والسلام ما سبقكم به من العالمين. ولذا نقول لكم نحن في عصور، في عصر الآن احنا بدنا نشاهد بعيوننا ونسمع بأذاننا أشياء لم تقع في البشرية منذ خلق الله آدم، أن ذكرا يتزوج ذكرا، مش أن ذكرا يعلو ذكرا، أن ذكرا يتزوج ذكرا. حصلت فين؟ فين العصر اللي حصلت فيه هذه؟ ما تقولش قوم لوط، لا، ما احنا قلنا قوم لوط ذكر يعلو ذكر. أتأتونا الذكران من العالمين؟ ما قال أتتزوجون، قال أتأتونا، ده إتيان. الآن بقى الإتيان إيه؟ زواجا، صار زواجا، صار زواجا، نعم، الله المستعان. أما إتيان البهائم هذا سبحان الله، هذا من قديم، نعم.
ثم ذكر
لكن تعالى انتكاس فطر، فطر، نعم.
ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة هم أولاد البنين،
يعني إحنا ما وجدنا حمارا يأتي بقرة مثلا، ولا هذا، ولا يعني طير مع الطير، حيوان مع حيوان، أجناس جعل الله هداية ليبقى الناس بين الذكور والإناث، نعم.
ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة وهم أولاد البنين، قاله ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك وابن زيد، قال
لكن قد يحصل بغل بين الحمار والحصان، هذا البغل بس بالتقارب، نعم.
قال شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بنين وحفدة وهم الولد وولد الولد. وقال سنيد وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بنوك حيث يحفدونك ويرفدونك ويعينونك ويخدمونك. قال حميد حفد الولائد حولهن وأسلمت بأكفهن أزمة الأجمال. وقال مجاهد بنين
يعني هذا القول مشهور الحفدة بنين وحفدة الولد وولد الولد يقال هذا حفيدك يعني ولد ولدك. طيب وقال مجاهد
بنينا وحفدة ابنه وخادمه. وقال في رواية الحفدة الأنصار والأعوان والخدام.
نعم هذا القول الثاني في الخدم في الحفدة قول الثاني في الحفدة أنهم الأنصار والأعوان والخدام. نعم.
وقال طاووس وغير واحد الحفدة الخدم. وقال وكذا قال قتادة أبو مالك والحسن البصري. وقال عبد الرزاق وساق بسنده عن عكرمة أنه قال الحفدة من خدمك من ولدك وولد ولدك. قال الضحاك إنما كانت العرب تخدمها بنوها. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة يقول بنو امرأة الرجل ليسوا منه. ويقال الحفدة الرجل يعمل بين يدي الرجل يقال فلان يحفد لنا أي يعمل لنا. قال وزعم رجال أن الحفدة أختان الرجل وهذا الأخير الذي ذكره ابن عباس. قاله ابن مسعود ومسروق وأبو الضحى وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد والقرظي. ورواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه
يعني الأصهار. نعم.
ورواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هم الأصهار. قال ابن جرير رحمه الله وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى الحفدة
الحفد في معنى الحفد. نعم.
وهو الخدمة الذي منه قوله في القنوت وإليك نسعى
يعني
ونحفد.
الحفد يعود إلى الخدمة فله يجعله في الخدم معروفين وكذا يقول هذا معناه الخدم. نعم. وليجعل في الأولاد حيث هم الذين يقوم بالعناية والرعاية وكذا يقول في الأولاد. نعم.
ومنه قوله في القنوت وإليك نسعى ونحفد. ولما كانت الخدمة قد تكون من الأولاد والخدم والأصهار فالنعمة حاصلة بهذا كله ولهذا قال وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة.
بهنا يتبين لنا ما معنى اختلاف المفسرين فهو اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد. تبهم هنا ابن جرير لما ذكر أقوال معنى الأقوال قد تبدو متعارضة يعني الحفدة الولد الحفدة الخدم الحفدة الأصهار الحفدة الأولاد والخدم. ارجع إلى معنى الحفد طالما أن النبي ما فسر أن الصحابي ما فسر بنلجأ إلى اللغة. طب اللغة الحفد في اللغة يشمل كل هذا إذ الحفد في اللغة هو الخدم. طيب ومنه الدعاء في القنوت وإليك نسعى ونحفد. ولما كانت الخدمة قد تكون من الأولاد يبقى الأولاد ومن الأصهار يبقى إذن الأصهار. طب ومن الخدم يبقى من الخدم فالنعمة حاصلة بهذا كله ولهذا قال وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. ده كلام ابن جرير. قال ابن كثير قلت
فمن جعل وحفدة متعلقا بأزواجكم فلابد أن يكون المراد الأولاد وأولاد الأولاد والأصهار لأنهم أزواج البنات أو أولاد الزوجة. وكذا قال الشعبي والضحاك فإنهم يكونون غالبا تحت كنف الرجل وفي حجره وفي خدمته. وقد يكون هذا هو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بصرة بن أكثم والولد عبد لك رواه أبو داود. وأما من جعل الحفدة الخدم
قال حشي ضعف الألبان ضعيف. نعم.
وأما من جعل الحفدة الخدم فعنده أنه معطوف على قوله والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا أي جعل لكم الأزواج والأولاد خدما. وقوله ورزقكم من الطيبات أي من المطاعم والمشارب. ثم قال تعالى منكرا على من أشرك
يقول أما من جعل حفدة هم الخدم فعنده أنه معطوف على قوله والله جعلكم من أنفسكم أزواجا وجعلكم من أزواج والأولاد أي وجعلكم من أزواج والأولاد خدم. طيب ثم يأتي بعد ذلك بينه وحفدة يبقى فيه التغاير فيه التغاير. نعم.
وقوله
يقول والله جعلكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة يبقى هم الخدم. نعم. طبعا غير الأزواج الأول ورد من أنفسكم أزواجا وبعدين جعلك من أزواجكم بنين معروفين وحفدة يبقى غير البنين فلا تدخل فيها البنين. فقال وأما من جعل حفدة هم الخدم فعنده أنه معطوف على قوله والله جعلكم من أنفسكم أزواجا والعطف يقتضي التغاير. نعم.
وقوله ورزقكم من الطيبات أي من المطاعم والمشارب، ثم قال تعالى منكرا على ما أشرك.
طيب ذكر ابن الجوزة أيضا الأقوال هذه، قال خمسة أقوال، وفي هذا خمسة أقوال، أحدها أنهم الأصهار أختان الرجل على بنات، والثاني الخدم، وهذا القول يحتمل وجهين، أحدهما أنه يراد بالخدم الأولاد فيكون معنى أن الأولاد يخدمون، قال ابن قتيبة الحافظ الخدم والأعوان فالمعنى هم بنون، والثاني أن يراد بالخدم المماليك. طيب والثالث من الأقوال أنهم بنوا امرأة الرجل من غيره، والرابع أنهم ولد الولد، والخامس أنهم كبار الأولاد والبنون صغارهم. هذه الأقوال تذكرها ابن جرير رجح كأن يقول هذه الأقوال كلها داخلة في الحافدة، فلا مانع أن تنسحب على الجميع. ليه؟ لأن أصل الحفد هو الخدم والخدمة، قد تقع من الزوجة، قد تقع من الأولاد، قد تقع من الخدام، قد تقع من الأصهار، فيما داخل في هذا. ابن كثير بيقول من جعل الحفدة فمن جعله حفدتها متعلقا بأزواجكم فلا بد أن يكون مراد الأولاد وأولاد الولاد، يبقى نخرج الزوج. فمن جعل الحفدة هم الخدم فعندنا معطوف على قوله والله جعلكم من أنفسكم أزواجا، أي وجعل لكم من أزواج والأولاد وكذا. فاللفظة تحتمل كل هذه المعاني، وكلها كما قلنا من باب اختلاف التنوع. ليه اختلاف التنوع؟ لأن الجميع يعود إلى أصل واحد وهو معنى الحفد، معنى الحفد، ومن خلال معنى الحفد يقول، فهنا تتنوع الأقوال. لكن يبقى دائما قاعدة لابد من اصطحابها، ألا وهي قاعدة إيه؟ السياق قد يقرب معنى عن آخر وإن كانت اللفظة تشمل الجميع. فهنا الله ذكر الله جعلكم من أنفسكم أزواجا وجعلكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات وجعلكم من أزواجكم بنين وحفدة. لاحظ بنين وحفدة، أصل الوضع هنا هيقرب إيه؟ ذكر الأزواج جعلكم من أنفسكم أزواجا، ثم ذكر الناتج من الأولاد وجعلنا زوجكم بنين وحفد، يبقى بنين مباشرين أبنائكم وحفد أبناء أبنائكم. ليه؟ لأن الحفد من الأزواج فيبعد الخدم الخدام، يبعد الخدام، لكن لأنه هذا إيه؟ من الأزواج، من الأزواج، وجعل لكم من أزواجكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، يبقى الحفدة من الأزواج والحفدة الذين من الأزواج هيكون ماذا؟ الخدم ولا الأولاد وأولاد الأولاد؟ يبقى أولاد الأولاد. وذكر البنين يبقى من يلي من هم من البنين وهم أولاد البنين، هذا يرجح. الترجيح الثاني أصل الوضع في معهود الكلام في الناس، فلان ده حفيده، لا ينتشر أن أقول في الخادم حفيد، لكن دائما ما أقول حفيده حفيد كذا، الغالب الأعم في الاستعمال حتى من أيام العربي وإلى الآن هو ابن الإب، ابن الإب، فيقال هذا حفيده، يبقى بالسياق وبالمعهود. وإن كنا لا نخطئ، هذا لا نخطئ، لكن نقدم مثل قول الله عز وجل وثيابك فطاهر، فالثياب فيها أقوال عديدة منها طهر أعمالك من الشرك. طيب المعنى هذا نقدمه في السياق هذا، ليه؟ لأن المناسب في الوضع لا تخطئ غير. هنا أيضا الحفدة أقرب في أبناء الإبن ولا تخطئ الأقوال الأخرى، بل هو الآخر لأمرين. الأمر الأول أنه قال وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، والخادم الصرف المملوك ليس من الأزواج. الثاني أن هذا معهود الكلام، وغالبا أن الوضع بيكون على المعهود إلا لدليل، يعني خذ الكلام دائما على معهود الاستعمال إلا لدليل يخرجك عن هذا قوي. المعهود في الخطاب إيه؟ ما معهود الخطاب؟ معهود الخطاب رجح به دائما، رجح به دائما. نعم.
قال وقوله
طيب شوف كده أبي حيان في الترجيح. طبعا كما قلنا كلها تحتمل لأن الحفد هو الخدمة حفد، وبالتالي دخل كل هذه حتى الأصهار، إنسان ينتفع بأصهاره وكذا، لكن السياق ومعهود الخطاب يقرب معنى في الحافدة ألا وهو أولاد الأبناء. نعم وقال أبو حيان أيوة.
قال أبو حيان رحمه الله الحفدة الأعوان والخدم ومن يسارع في الطاعة، حفد يحفد حفدا وحفودا وحفدانا، ومنه وإليك نسعى ونحفد أي نسعى في الطاعة.
الألوسي. نعم.
ثم قال وقال الشاعر حفد الولائد حولهن حولهن وأسلمت بأكفهن أزمة الأجمال. وقال الأعشى كلفت مجهودها نوقا يمانية إذا الحدات على أكسائها حفدوا. قال وتتعدى فيقال حفدني فهو حافدي.
بعد الاشتقاقات هذه
قال قال أبو قال وقال الحفد العمل والخدمة. وقال الخليل الحفدة عند العرب الخدم. وقال الأزهري الحفدة أولاد الأولاد. وقيل الأختان. ثم أنشد شعر فلو أن نفسي طوعتني لأصبحت لها حفد مما يعد كثير، ولكنها نفس عليه أبية عيوف لأصحاب اللئام قذور.
لا له ترجيح
في النهاية شغل قال ماذا قال ويحتمل عندي أن قوله من أزواجكم
ابن أثير
ابن حيان
أيوة في النهاية في
قال ابن عطية ما معناه وهذه الأقوال مبنية على أن كل أحد جعل له من زوجه بنين وحفدة، وهذا إنما هو في الغالب وعظم الناس أو معظم الناس. ويحتمل عندي أن قوله من أزواجكم إنما هو على العموم والاشتراك، أي من أزواج البشر جعل الله منهم البنين ومنهم جعل
بعيد طبعا نعم هذا بعيد
منهم جعل الخدمة، وهكذا رتبت الآية النعمة التي تشمل العالم. ويستقيم لفظ الحفدة على مجراها في اللغة إذ البشر بجملة لا يستغني أحد منهم عن حفدة انتهى.
نعم هذا نقول وإن احتمل لكنه بعيد. طيب ضد ذلك إن الأزواج يبقى على أزواج البشر، ضد ذلك الأزواج المعهودين وجعلكم من أزواجكم، لأنه قال إيه خلق لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفد، وبنية ليسوا من أزواج البشرية، زوجتي أنا تب وحفدة كذلك من أزواجكم بنين وحفدة. نعم لألوسي ذكر شيء من هذا لم هم من جوز ذكر الأقوال لكن احنا الترجيح. طيب شوف الخرطبي ممكن يكون ذكر أقوالا، والسعدي السعدي قال ايه فيها في الحافدة. نعم ماشي اقرأ حتى يأتي السعدي. ها
قال السعدي رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن منته العظيمة على عباده حيث جعل لهم أزواجا ليسكنوا إليها، وجعل لهم من أزواجهم أولادا تقر بهم أعينهم ويخدمونهم ويقضون حوائجهم وينتفعون بهم من وجوه كثيرة، ورزقهم من الطيبات من جميع المآكل والمشارب والنعم الظاهرة التي لا يقدر العباد أن يحصلوها.
نعم يعني خصاب الأولاد. نعم ماشي يقرأ. نعم
قال
قرطبة ذكر في ترجيح، عايزين بس موضع الشهادة لو في حد ذكر ترجيح. نعم ايوه جيد هات الشنقيطي في الاضواء، هات الشنقيطي في الاضواء ذكر اقوال ثم قال طب عندك جبت هذا
ترجيح القرطبي في الاخر.
ايه
ترجيح القرطبي
طيب لكن غير ها يقول الشنقيطي هاتوا الشنقيطي يقول الشنقيطي بعد ما ذكر اقوال ها وقد قدمنا قال مقيده
عفى الله عنه الحفدة جمع حافد اسم فاعل من الحفد وهو الإسراع في الخدمة والعمل. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون في نفس الآية قرينة دالة على عدم صحة قول بعض العلماء في الآية، فنبين ذلك. وفي هذه الآية الكريمة قرينة دالة على أن الحفدة أولاد الأولاد، لأن قوله وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة دليل ظاهر على اشتراك البنين والحفدة في كونهم من أزواجهم.
تمام.
وذلك دليل على أنهم كلهم من أولاد أزواجهم.
تمام.
ودعوى أن قوله وحفدة معطوف على قوله أزواجا غير ظاهرة.
صح.
كما أن دعوى أنهم الأختان وأن الأختان أزواج بناتهم وبناتهم من أزواجهم وغير ذلك من الأقوال كله غير ظاهر. وظاهر القرآن هو ما ذكر، وهو اختيار ابن العربي المالكي والقرطبي وغيرهما.
تمام.
ومعلوم أن أولاد الرجل وأولاد أولاده من خدمه المسرعين في خدمته عادة، والعلم عند الله تعالى.
تمام. كما بينا وأوضح أن هذا وضع الآية، أن هذا وضع السياق، وجعلكم من أزواجكم الأول منا بالأزواج من أزواج، ثم جعل من أزواجكم، يبقى لابد أن يكون الحفد من الأزواج. قلنا هذا، لابد أن يكون حفد من الأزواج. وأي حفد من الأزواج؟ هم الخدم؟ لا. ولهذا ابن عطية ماذا يقول؟ وسع بقى لما أراد أن يدخل الخدم والأصهار وكذا، جعل الأزواج من البشري باعتبار البشري. ولهذا يعود إلى، يبقى الخادم اللي ما ذي علاقة بينه وبينه من زوج من الأزواج يوما ما. لكن هذا من أنواع البيان، كما قلنا وضع الآية، وضع الآية، وضع الآية، وجعلكم من أنفسكم أزواجا، هذا معروف الزوجة، ثم جعل من أزواجكم بنين وحافدة. طب إذا ذكر البنين، ذكر البنين وبعد البنين الحافدة، إذا الحافدة من نتاج البنين والحافدة غير البنين، لأن هذا العطف يتغاير، يبقى بنين وحافدة من أولاد البنين وهكذا، وهم ألصق الناس، هم خدمة وألصق الناس. ولهذا قد يأتي الصهر يخدمك أو قد لا يأتي، قد يأتي المملوك يقول لك ملك أولاد، لكن لا يمكن لا للأبناء ولا لأبناء الأبناء أن يفرطوا في أبيه أبدا، إن لم يكن من قبيل الحب والعاطفة كان من قبيل مخافة المعرة. يعني تخيل لما أكون أنا أجد جدي كده في الشارع وعايز أروح لطبيب، ولا أحد، ماله أحد، أبي مات وأعمامي ماتوا، مين اللي يروح؟ إذا مات مين اللي يغسله ويدفن؟ يبقى هذا الذي ذكرناه والذي ذكر الشنقيطي وهو الحقيقة. لكن قد تفهم من كلام الشنقيطي أن ما سوى خطأ، انتبه، ونقول لا، ليس ما سواه خطأ، ما سواه يحتمل. يبقى هذا من باب ترجيح معنى وتقديم معنى على معنى بحسب السياق. وكما قلنا المعهود هذا يرجح به. طيب المعاني الأخرى لا تخطأ وإنما يقال تحتملها، وهذا شأن اختلاف التنوع، وده اللي بتجده في تفسير السلف. نعم.
قوله
خلاص ما واضح. نعم.
وقوله ورزقكم من الطيبات أي من المطاعم والمشارب، ثم قال تعالى منكرا على من أشرك في عبادة المنعم غيره أفبالباطل يؤمنون وهم الأنداد والأصنام وبنعمة الله هم يكفرون، أي يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره. وفي حديث صحيح
لأن أصل كفر الستر، الستر، ومن يسمى الكافر، الفلاح كافرا، الزارع يسمى كافرا لأنه يضع الحبة وفي باطن الأرض يسترها. نعم. فهذا سبب تفسيره وبنعمة لهم يكفرون، يكفرون يعني يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غير. نعم.
وفي الحديث الصحيح إن الله يقول للعبد يوم القيامة ممتنا عليه ألم أزوجك، ألم أكرمك، ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع.
نعم.
قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول تعالى إخبارا عن المشركين الذين عبدوا معه غيره مع أنه المنعم المتفضل الخالق الرازق وحده لا شريك له، ومع هذا يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، أي لا يقدر على إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجر، ولا يملكون ذلك لأنفسهم، أي ليس لهم ذلك ولا يقدرون عليه لو أرادوه. ولهذا قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال.
هل الأنداد ترزق؟ كيف تعبدون من دون ما لم يكن لكم لهم رزقا من السماء والأرض شيئا ولا يستطيعون؟ هل الأنداد عندهم رزق؟ لا. طب إذن على ما تعبدونهم؟ وقد ذكر ابن الجوزي قولين فيه ويعبدون من دون ما لم يكن لهم رزق من السماء والأرض شيئا، قال في المشار إليه قيل الأصنام وقيل الملائكة. نعم.
ولهذا قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تجعلوا له أندادا وأشباها وأمثالا. إن الله
هذا
يعلم،
فيه رد على الممثلة. فلا تضربوا لله الأمثال في رد على الممثلة، لأنهم جعلوا الله كخلق، ففي الرد على الممثلة وفي الرد على المعطلة، لأن أصلا تعطيل الله عن صفاته جعلوه جمادا كالجمادات بل كالعدم، إذ ما الصفة له لا وجود له. وعليه فلا تضرب الأمثال رد على الطائفتين، رد على الممثلة إذ جعلوا صفات الخالق صفات المخلوق من جهة الإثبات، فقالوا يده كأيدينا فأثبتوا يدا كأيدينا، وكذلك المعطلة لما عطلوا ونفوا إثبات الصفات جعلوه كالعدم. ولهذا قال السلف الممثل يعبد صنما يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. ولهذا التعطيل أشد كفرا من التمثيل. التمثيل يقوم على إثبات ذات ناقصة، التعطيل يقوم على عدم إثبات ذات. ولهذا التعطيل أشد كفرا من التمثيل، لأن التمثيل بيقوم على إثبات إيه؟ ذات لكن ناقصة، والتعطيل يقوم على إثبات على نفي يبقى عدم. نعم.
إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي أنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا هو وأنتم بجهلكم تشركون به غيره.
نعم. طيب يكفي.